سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. الآن نبدأ فقرتنا الحوارية من سينقذ مصر مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا بك.
يعني احنا بننتظر يعني يوم الاربعاء ده عشان تهدأ نفوسنا مع حضرتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
لكن طبعا لا يخفى عليك ان مرت بمصر احداث مهمه هذا الاسبوع، منها احداث يعني كنا لا نحب ان نتعرض لها لكن يجبروننا جبرا ان نتعرض لها، وهي وفاه كبير النصارى الانبا شنوده. الأمر أخذ شكل غير طبيعي من المجاملة، ولم يعني كبراء المسلمين للأسف يعني والتيارات الإسلامية لم يفرقوا بين المواطنة والبر والإحسان لجيران الوطن وبين المخالفات العقائدية. فالبعض أجاز وقوف دقيق الحداد، البعض أجاز أن يدعو له بالرحمة والمغفرة وفسيح الجنات، والبعض قال عنه الحبر الأعظم. ثم أتى هذا الأسواني علاء كتب في جريدة المصري اليوم كما لا يخفى عليكم مقالا روائيا تخيليا يكتب أنه يعني دخل الجنة والتقى بالشيخ عماد عفت والتقى بشهداء مثلا الثورة، وكانت يعني العملية كلها كلام خارج عن أطار ما يمكن أن نتقبله في ديننا. فمضطرين أن احنا نفتح هذا الملف ولو بقدر قليل نسمع رأي حضرتك فيه، ولك أنت كتاب كبير نحن نظلم النصارى.
بارك الله فيك. والحقيقة أريد أن أعزي الشعب المصري والفلسطيني والأمة العربية والإسلامية في مصاب كبير وحبيب، لكنه للأسف ليس الأنبا شنودة، إنما هو الدكتور محجوب عمر أو رؤوف نظمي، ذلك المفكر المسيحي الشيوعي المصري العظيم، وهو احتفظ باسمه الذي كان ينادى به في التنظيم الشيوعي قبل الثورة. سجن من سنة 59 إلى 64، خرج بعد ذلك ليخدم في الجيش الجزائري، ثم ذهب إلى الأردن وجاهد مع منظمة التحرير الفلسطينية بالسلاح يعني بالبنادق والقنابل، وظل يجاهد هناك حتى حادث أيلول الأسود، ثم بعد ذلك بفترة ظل في الأردن، ثم ذهب إلى لبنان وأيضا قاتل هناك، ثم أسس مركزا ثقافيا وقصفته إسرائيل ونجا بعجوبة، وذهب إلى تونس لفترة ثم عاد إلى مصر. كان يكتب في الشعب باسم صحيفة الشعب باسم محجوب عمر، وكنت أكتب معه في تلك الفترة وكنت شديد الإعجاب به. سألني الصديق طلعت رمح ذات مرة عن رأيي في مقالاته من الناحية الدينية، فقلت له أنه شفاف جدا وأنه يكتب كتابة دينية جيدة، وكان يكتب أحيانا عن مواقف دينية مواقف إسلامية، ففاجأني بأنه مسيحي. إنني أضرب المثل بهذا الرجل كي أقيس عليه الآخرين، رجل نسى شيوعيته ونسى مسيحيته وتذكر أمته. على العكس من ذلك هناك مخالفات شديدة، لا بد أن أكون واضحا وصريحا حتى لو كان الكلام مؤلما. أنت تكلمت عن شقين في الحديث، الناحية الوطنية والناحية العقدية. الناحية العقدية مفروغ منها، والناحية الوطنية أيضا مفروغ منها. هناك مشكلة خطيرة جدا تتعلق بالبابا شنودة. منذ جاء وهو مجيئه مرتبط باشتعال الفتنة الطائفية في مصر. يقول محمد حسن هيكل في كتابه خليف الغضب، ويلمح تلميحا بالغ الوضوح والصراحة، أن كان رأي السادات أن يأتي البابا شنودة، وكان رأي هيكل أن لا يأتي لخوفه من بعض ارتباطاته الخارجية، ومن أنه فيه قدر كبير من الحدة والرغبة في المواجهة. كان هيكل يعرف تاريخه. المهم حدث خلاف وحصل الأنبا متى على أصوات أعلى، فعملوا القرعة. يقول هيكل والقرعة أسفرت عما يريده السادات. منذ ذلك الوقت نحى منحا لم ينحه أحد قبله من كلماته في ذلك الوقت 72 أنه إذا لم يحدث كذا وكذا فسيجعل الدم إلى الركب من الإسكندرية إلى أسوان. أحكام المحاكم عنه لا تتكلم فقط عن أخطاء دينية وإنما تتكلم عن أخطاء جنائية، لابد أن نواجه أنفسنا بهذا. ومن أعضاء هذه المحكمة قضاة مسيحيون كبار، أعضاء مجلس الشعب الذين كتبوا عنه تقريرا ومعظمهم كانوا مسيحيين، تكلموا عن أشياء جنائية وليست أشياء مخالفات حتى في السياسة أو اختلافات في الرؤى أو اختلافات في كذا أو كذا أو كذا. يقول هيكل أيضا عنه أن كان يقف موقفا عنيفا ضد مجلس الكنائس العالمي، وكان يقول ومن حوله يقولون أنه مرتبط بالمخابرات الأمريكية. انتهى الأمر وهو رئيس مجلس الكنائس العالمي. للأسف الآن بشنودة كان موقفه سلبيا تماما من الناحية الوطنية. يقولون أنه كان يقول البعض أو كثير من المنافقين يقولون أنه كان حكيما، أنه كان كذا، أنه كان كذا. الأمر لم يكن كذلك، وأنا الذي هاجمت شيخ الأزهر السابق بضراوة وهاجمت رئيس الجمهورية السابق والمجموعة التي حوله كلها لا أستنكف رغم يعني جلالي عبرة الموت أن أقول أن الأندشنودة تصرفاته لم تكن لا هي في صف مصر ولا هي في صف الأقباط المصريين، لأنه زرع قدرا كبيرا من المشاحنة وزرع في أذهان النصارى إحساس ما قاله بشوي وما أيده وسكوته عن يعني من
يسكت عن زكريا بطرس وقناة الحياة النصرانية التي لقدوة مرقس عزيز القس بالكنيسة المصرية التي يعمل حتى الآن لم يشلح ولم يرفد، وهو كان يدير قناة الحياة أسوأ قناة سبت الإسلام والمسلمين،
وسمى شعب الكنيسة فقسم الوضع. وأنا يعني رجل بلغت من العمر يعني كثيرا، عشت في فترة كنت أغار فيها عندما يقال أن فلان مسيحي لكنه أمين جدا، أنا أستخدم يعني صرافا مسيحيا أو لأنه أمين جدا. في كان هذا في بداية عصر الأنبا شنودة، في نهاية عصره إنه قسيس ومع ذلك لسه أراضي، إنه قسيس ومع ذلك قاتل. هذا التطور ضد المسيحيين، ضد المسلمين، ضد الشعب المصري.
طيب أنا عايز بس رأي حضرتك في كلمات علاء الأصواني، وهنسمع دلوقتي كمان كلمات مفزعة من عمرو خالد، لكن بس أسمع رأي حضرتك في علاء الأصواني هذا المقال الفظيع جدا الذي نشر بالأمس.
توقع من علاء الأصواني كل شيء. علاء الأصواني طبخوه على عجل عندما احترقت كل أدواتهم وكل يعني عرائس الدمى والماريونيت التي كانوا يكونوها بعد أن احترقت كل النماذج القديمة، لم يعد عندهم أحد يتكلم ويتصرف باسمهم. حاولوا أن يجعلوا منه كاتبا روائيا، تكلمت قبل ذلك عن مدى يعني السطحية والتفاهة في روايته بلسان معظم النقاد، ولم يمدح فيها إلى بعض السياسيين لأسباب يعني متعلقة بالمال، النقد مقابل النقد، يعني يسخرون منهم بهذه الكلمة، يحصلون على نقد مقابل أن ينقدوا ويمدحوا في العمل. علاء الأصواني يعني قبل أن أتكلم عن هذه المقالة الفجة المقززة، أتكلم عن خبر نشر في الأهرام منذ 4 أو 5 أيام عن قضية سب وقذف رفعها علاء الأصواني ضد توفيق عكاشة. لا يهمني تفاصيل القضية نفسها، لكن تعليقات القراء حجم الكراهية وفي الأهرام ليست صحيفة إسلامية كي نقول أن القراء إسلاميون، حجم الكراهية والازدراء والرفض لعلاء الأصواني، والله أنا قلت لنفسي يعني عافاني الله من ذلك، لكن لو كنت مكانه لتركت البلد فورا. يحظى بقدر من الازدراء غير طبيعي، نفس قدر الازدراء الذي حظي به عندما أتى بمجموعة الفرنسيين الذين ادعى أنهم صحفيين وأظنهم كانوا من المخابرات الفرنسية. وعندما حاصره الناس أنا رأيت هذا الفيديو وسبوه سبابا قبيحا لا أستطيع أن أذكره. البعض يعني الغالبية يعني حاصرته حصارا وقورا، لكن البعض سبه سبابا قبيحا. هو هنا يعرف أنه خسر الشارع، لم يصبح كاتبا كبيرا حتى لو طبعوا من كتبه يعني مئات الألاف من النسخ مهما أعطوه من جوائز. برونو كرايسكي عندما أعطاه جائزة قال في نفس الخطبة أنه نفس الكلمة التي قالها لويس التاسع منذ يعني قرون، لكي نتسلل إلى الإسلام لابد أن نتسلل إليه عن طريق واحد من أصحابه. لكن ما لم يفطن إليه أن لا أحد يعتبر الآن علاء الإسواني من أصحاب الإسلام أو من دعاة الإسلام. بالعكس نحن وأنا من هؤلاء الناس أفضل عنه كثيرين من أديان أخرى لأنهم صرحاء ومباشرين وصادقين، أما هو فهو كاذب، وأكذب الكذب وأشده خطورة كذب القلب وكذب الروح وكذب النفس. والكذب في هذا الادعاء لو قالها، لو كتب هذا الكتابة مسلم عن شهيد، لو كتبها أحدنا عن الشيخ أسامة بن لادن رضي الله عنه، لو كتبها عن الشيخ أحمد ياسين رضي الله عنه، لو كتبها عن السيد قطب رضي الله عنه، لقال له هل نصبت نفسك نبيا أو إلها أو ملكا تدخل الجنة من تشاء وتخرج منها من تشاء. هذا سفيه.
ممكن حضرتك تستعرض بعض الفقرات منها للمشاهدين عشان بس يعني نرد يا أستاذ أشرف كمان لو سمحت.
هو يتكلم على أنه في الجنة، يعني الآن بشنودة في الجنة، ووقف بعض الملائكة ينتظرونه، تقدم نحوه بخطوة مستقيمة، اختفت تجاعد تماما من وجه البابا شنودة، رجع شبابا. يعني هو يأخذ هنا الأحاديث الإسلامية ويطبقها عليه، اسود شعره تماما كما عاد إلى عشناته من عمره، انحنى الرجل اللي هو مع يعني ملاك ولا أهلا، يعني لأنه يعامل البابا شنودة هنا معاملة فوق معاملة النبي، فوق يعني
فوق معاملة النبي،
فوق معاملة النبي، يعني هو شيء بين النبي والإله، وربما لو يعني ترك له المجال أكثر لعمله كالإله. أهلا يا ولدي، ده شنودة بيقول للملاك أنا الملاك الحارس، كيف عرفت بمجيئي؟ أنا أعرف كل شيء عن ضيوفي. تقدم الملاك الحارس وقال البابا شنودة في الأشجار بقى يلوحون للناس المنتظرين، في شيخ معمم ارتدي قفطانا لوح لهم البابا بحرارة، أصبحت حركة يده الآن أقوى، كل ضيوفنا المصريين كانوا يريدون أن يكون في شرف استقبالك، هناك الشيخ عماد عفت، وهناك ابتسم البابا مش عارف وشرفتنا. تقدم الشاب الثالث، أنا مينا دانيال قتلوني بالرصاص، رسم البابا علامة الصليب، يعني حتى في الجنة هيرسم علامة الصليب، يعني طب هنا في الأرض ترسم. ثم تقدم الشاب الرابع وقال يا سيدنا أنا دهشوني بالمدرعة في مسبيرو. يعني رغم أن علاء الإسواني يعرف جيدا، وهنا نقطة نتناول فيها هذا الأمر، تقال الحقيقة أمامهم وتصور وتأتي الصور حتى من وكالات أنباء أجنبية، لكن يصرون على ترديد نفس الكذبة باستمرار. هذه يعني في هذه الجزئية مثلا المدرعة التي داست، لم يثبتوا أن هذه المدرعة كان يقودها شخص مسيحي بعد أن قتل أو قذفوا بالجندي التي كان يسوقها، وأنه كان يدفع أمامه بعربتين. أنا أظن أن
يمكن الأمر الآخر الأشد يعني لفتا للنظر هنا بعد إذنك دكتور، أن الأنبا شنودة أصلا كان ضد الثورة، وكان يرى أنها أمر يعني ما يصحش الخروج على الحاكم يعني، وكان ضد هذه التوجهات ثورة 25 يناير، فكيف يجعله الذي يستقبله الشيخ عماد عفت الذي قضى لأنه كان من رجال الثورة؟ يعني
هو العلاقة أيضا، يعني أرجوك أن تعفيني من قراءتها، يعني أنا أتخذت من هذا الرجل، لكن يعني أريد في كلمة واحدة كي أكمل الفكرة. البابا شنودة قدم خدمة العمر للليبراليين وبعض الخونة من المصريين، لم يكن لهم عمود فقري، لم يكن له كيان يتجمعون حوله، كانت الأمة تنظر إليهم بازدراء واحتقار وتعزلهم عنها. بابا شنودة قدم لهم العمود الفقري أو كجسم تعيش الطفيليات عليه. لولا البابا شنودة ما كانت موجودة عندنا مشكلة الليبرالية ومشكلة انقسام الأمة الآن بين أقلية لا قيمة لها لكنها مقواة بالأجانب وبالبابا شنودة، وبين أغلبية لا صوت لها.
طيب تسمح لي نسمع مداخلة عمرو خالد تعليقا على جنازة البابا شنودة ثم أسمع تعليق حضرتك عليه.
تفضل.
تفضل استاذ.
بس هو في موت العظماء يكون الدرس عظيما ورائعا وبينا صح، يعني هناك عظة كبيرة جدا. يعني بابا شنودة شوف الناس كلها زعلان عليه ازاي، الواحد لازم يقف ويتأمل ان موت الناس الكبار المفكرين يعني اصحاب الرؤى عظة. قول لي العظة ايه.
فكرتني بحاجة بس جميلة بمناسبة الموت. الامام احمد بن حنبل لما امتحن وحصل له الفترة اللي اتضرب فيها
سجن فيها
وكان بهدلوه، فكانوا يقولوا له يعني طب انت كده وضعك ايه، كان يرد عليهم حتة رد يقول لهم بيننا وبينهم الجنائز.
مش حاجة
بيننا وبينهم يوم الجنازة حيبان، حيبان انت البني ادم. فجنازته اترجت لها العراق. يعني يوم احمد بن حنبل مات اترجت العراق. فالعظماء بيننا وبينهم يوم الجنائز، يوم الموت الصدق هو الحق. يعني يوم الموت كله بيقول الحقائق كلها بتكون مكشوفه
بلا الناس بتعزي بعضها دخل
بلا مدرج،
كل الناس بتعزي بعضها، ما فيش مسلم ولا مسيح ولا حاجه. شخصيه مصريه بارزه لها دور مصري رائع ودور عربي رائع ودور عالمي ايضا رائع. البابا شنودة كانت إصابه في كل حتة في العالم، يعني بينشر السماحة وبينشر المحبة وبينشر كنائس بتاعته.
أستاذ محمد سمعت هذا الكلام المذهل، تشبيه جنازة الإمام أحمد بن حنبل بجنازة شنودة من داعية إسلامي المفروض، يعني داعية شباب عمرو خالد.
يعني
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أحاول أن أدافع عن نفسي لأني دافعت عنه في بعض الأيام. ثم الجزء المحزن الآخر أن محمود سعد، يعني أنا أرى أن أقصى ما يستطيع أن يصل إليه يسرى ولا حد من بتوع، لكن يعني أكون يدخل مع حد يعني من الناس المحترمين مفروض لا. وكنت آمل أن يكون الأستاذ عمرو خالد من الناس المحترمين، لكنه بمنطقه هذا فإن ديانة ستدخل الجنة قبل البابا شنودة، وستالين سيدخل قبلهما، وموت شتونج سيدخل قبل الجميع، يعني
وأي مطرب من مطربي البوب
وأي عبد الحليم حافظ
وعبد الحليم كل الناس جنازتهم
أم كلثوم ستكون. يعني هذا يعني افتراء على الدين وافتراء على العقل وافتراء على المنطق. ماذا في الدنيا يستحق ذلك يا عمرو خالد؟ ماذا في الدنيا يعني كيف تقابل الله بمثل هذا؟ ألم تنظر إلى لقد تكلم علاء الأسواني عن مسبيرو، ومسبيرو قام الأقباط أو قام بعض الأقباط بقتل عدد من جنود الجيش يتراوح ما بين 7 و8 كما قال الجيش في التصريحات الرسمية، والمتضمنة أن الجيش عادة لا يعلن عن خسائره، وما بين 100 جندي كما قال عدد كثير وكما قلناه أيامها. يعني ماذا يقول عمرو خالد لأرواح هؤلاء، وماذا يقابل الله بهؤلاء، وكيف يرد على أحكام المحاكم التي حكمت على البابا شنودة أنه مارس قدرا من يعني لا أريد أن أستعمل لفظ لكن لابد أن أستعمله، هذا كان في حيثيات حكم محكمة من الإجرام ومن إشعال النار في الوطن ومن تقسيم الوطن ما بين المسلمين والمسيحيين ومن إشعال الفتنة ومن أحيانا من العمالة للمخابرات الأمريكية، وكل هذا أثير ذات وقت نحن لا أريد أن نتطرق إليه، لكن أن يلجأ المنافقون إلا هذا القدر. أنا يا أخي اندهشت والله، اتصل بي أحد الأصدقاء بالأمس، يعني أدعو بطول العمر لكل من دعا عليهم لأنه لم يكن يقصد أن يدعى عليهم، قال يا أخي والله أنا دعوت الله اليوم أن يموت المشير أو يموت شيخ الأزهر لكي أرى ما سيفعلون لهم عندما يموتون. شيخ الأزهر عندما
يعني أمام هذا الحداد العام في البلاد وتلفيز يعني الأعلام ولم يحدث شيخ الأزهر لما مات شيخ طنطاوي رحمه الله لم يحدث أي شيء من هذا،
ولم يذهب أحد لكي يسير في جنازته.
نعم.
وأريد أن أقول لك هنا شيء يثير قدرا كبيرا من الاضطراب، ودائما الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فبدلا من أن يعني ننبهر ونخشى على عظة الموت، أخذ الناس ينتقدون ما يرون أمامهم هذه الاحتفالية. أذكر أن أحد المسيحيين انتقد البابا ذات مرة، وهذه كتبتها في كتاب لي وفي عنوان مقالة، أنه يتبختر كقيصر، أنه يلبس مئات النياشين والملابس المزركشة والمبهرجة يتبختر كقيصر. قال هذا ده شخص مسيحي، عندما رأى الناس كانوا حزانا، لم ألقى يعني شخصا من أصدقائي إلا كيف يعرضونه لهذه يعني هذا الوضع فيه إساءة للجسد البشري. عندما
شبه ثلاث أيام قدام كاميرات التلفزيون
يعني فيها إساءة للجسد البشري، كيف يرضى أحد منا عن أحد من أهله ذلك؟ هذه نقطة. عندما مات الملك خالد في السعودية، يقال أن الآلاف دخلوا في الإسلام لبساطة مراسيم الدفن، عندما رأوا ملك البلاد وملك بلد من البلاد المهمة في العالم يدفن في حفرة ثم يلقى عليه التراب، ومراسم الدفن كلها لم تستغرق أكثر من نصف ساعة. هذا إعجاز الإسلام، وهذه بساطة الإسلام، وهذا الإسلام الذي على الفطرة. لماذا فعلوا بالبابا ذلك؟ يعني أنا أرى أنهم أهنوه، وأرى أنهم أن الشعب المصري يحتاج إلى يعني اعتذارهم، لأنهم أهانوا يعني جسدا ميتا كان يستحق التكريم بدفنه على الفور، لا هذه المراسم التي لا تنتمي، يعني لا أظن أنها تنتمي للديانة المسيحية ولا للديانة اليهودية ولا للإسلام، إنما تنتمي إلى الفراعنة.
نعم. طيب يعني طبعا تسمعت كلام محمود سعد يقول لك أنه ما فيش لا مسلم ولا مسيحي، ده رجل مصري وله إنجازات مصرية وعربية، ونسي تماما
لعل الرجل يعبر عن نفسه لا مسلم ولا مسيحي ولا حاجه خالص.
نعم طبعا احنا لنا ذكريات عليهم، بس مش عايزين نفتحها دلوقتي. يمكن لنا لقاء مهم جدا يوم السبت مع الكاتب الاستاذ ممدوح الشيخ، ارجو ان تتابعوني، وحلقه بعنوان خريف البابوات، ومناقشه هذا الكتاب الهام جدا. سنناقش يعني ما حدث للبابا شنودة وما كان يفعله ضد بعض الاسيرات المسلمات في الاديره. ننتقل الى ملف اخر دكتور محمد، وهو ملف انتخابات الرئاسة. احنا يمكن بقى عندنا حوالي 850 من سحبوا اوراق الترشح لانتخابات الرئاسة. النهاردة الدستور تقريبا ذكر ان في 850 سحبوا اوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، منهم من يتعهد بالتخلص من الفول والطعمية، ومنهم من سيحارب المتسولين، ومنهم من يتوعد بالقصاص من قتلة شقيقه شهيد يناير. والبرلمان يشهد أيامه الأخيرة كما يقول بعض الفقهاء الدستوريين، ولا يجوز مشاركة أعضاء مشكوك في شرعيتهم في وضع الدستور حسب ما يقول هؤلاء الفقهاء الدستوريين. خلونا ناخدها واحدة واحدة. مسألة هذا العدد الضخم من الذين يترشحون للرئاسة كانوا أنا أعتقد أنه تضيع وقت، وخطأ اللجنة أن هي فتح الباب كل المدة دي.
لو تناولناها كظاهرة معزولة لكانت ظاهرة عبثية تثير أقصى درجات الاشمئزاز والتساؤلات المريبة لهؤلاء الناس، لكن هذه ضمن منظومة كاملة، منظومة موضوعة في كواليس المخابرات وكواليس علم النفس وإلى آخر. لننظر لماذا فعلوا ذلك. كانوا يستطيعوا أن يقولوا أن هناك تأمين 5000 جنيه مثلا، كانوا يستطيعوا أن يضعوا أي غرامة لعدم الجد الذي لا يستطيع توفير 30,000 توقيع أو عضوية حزب أو 30 عضو مجلس الشعب والشورى، كان يستطيع أن يضع ضوابط. عدم وضع الضوابط
لإهانة المنصب مثلا ولا
لأكثر من ذلك أيضا، أولا إهانة المنصب، ثم إهانة فكرة الانتخابات نفسها. الانتخابات ستأتي لكم ببائع الفول والطعمية والسمكالي والبلطجي والذي يريد أن يفعل كذا، هذه الانتخابات تأتي لكم بحثالة الناس. ثم الخطوة التي بعد ذلك مباشرة، إذا كانت الانتخابات في الرئاسة ستأتي بحثالة الناس، إذن الانتخابات عادة تأتي بالأسوأ. إذن انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى أتت بالأسوأ، ومن هنا ترى بعضهم، ومنهم للأسف من يطلقون عليهم فقهاء دستريون، ولهم فقهاء ولهم دستريون، بأن يجب إلغاء انتخابات مجلس الشعب. البرادع مثلا يقول أن مجلس الشعب مشكوك. من يقول أن مجلس الشعب مشكوك فيه؟ من هو هذا الأحمق الذي يقول؟ لكن هم بهذه الخطوة يرسمون الطريق للتشكيك في الانتخابات ككل. فعندما يشككون في نوعية الأشخاص المتقدمين، إذن من المؤكد أن الأشخاص الذين تقدموا لمجلس الشعب والشورى كانوا من هذه النوعية، والقليل جدا فيهم يريد أن يصل في النهاية إلى مرة أخرى لا رئيس منتخب وإنما مجلس رئاسة يختارونه في التحرير، يعني مجموعة البلطجية والسكارة الذين يستأذنون من قهوة ريش أو إلى آخره ويذهبون ليختارون. وللأسف كان من ضمن من اختاروهم، وهذا ربما نتكلم عن البرادعي وعلمنا والفتوح وحمدين صباحي، هذه المجموعة اختاروها لكي تكون مجلس رئاسي، ويعودون حتى الآن يقولون ذلك. عندما يقول يعني فقيه دستوري، وأنا أستغرب من يسمونهم بالفقهاء الدستوريون، هل هو لقب؟ هل هي درجة علمية؟ هل ولا هي مجرد وصف من صحف تأتي بأي شخص علمه قليل جدا وتصفه بأنه فقيه دستوري؟ أحدهم كان يتكلم لا يعرف الفرق بين أكفاء وأكفاء، يعني لقد رأينا المستشارين والقضاء، رأينا المستشار يحيى الرفاعي، ورأينا المستشار عادل عيد، ورأينا المستشار عبد الحليم مندور، ورأينا عبد الحليم رمضان، رأينا كيف تكون مرافعاتهم وخطبهم وتصريحاتهم قطعا من الأدب الرصين. هؤلاء حتى فقههم الدستوري، محمد نور فرحات يقول أنه هو وعشر فقهاء دستوريين رفعوا قضية لمنع مجلس الشعب من أن يكون 50% من
أعضاء البرلمان و50% من الخارجية.
رد، وانظر إلى منظمة مسيلمة الكذاب المسيطرة على الإعلام في مصر، كل الفضائيات وكل مواقع الإنترنت تذيع هذا، وبعدها بساعات نكتشف أن رئيس المحكمة الإدارية العليا يقول أن هذا لم يحدث، وأصلا ليس من حق المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في أمر يتعلق مجلس الشعب، فهذه سلطة قضائية وهذه سلطة تشريعية ولا ولاية لها عليها. عندما يصرح محمد نور فرحات هذا الرجل، يعني فكرت أن أطلق عليه اسما فلم أجد إلا الكارهة لدين الله. هذا الرجل في كل كتاباته يتكلم عن الإسلام، والله لو جاءت إسرائيل ولو جاء البهائيون ولو جاء يعني أي ديانة أخرى سيجد بابا للتعامل معها، أما مع الإسلام فلا. كل مجهوده، وحتى الآن هو وعلي السلمي وهذه المجموعة تنادي بكل ما رفضناه قبل ذلك، بما فيه أن يكون هناك مادة في الدستور المصري تقول أن للأعراف الدولية والقوانين الدولية سلطة عليا على القانون المصري، وأنه الدستور المصري، وأنه يتعهد ألا يتعارض معها. هذا باب سيدخل منه الشذوذ، سيدخل منه البهائيون، سيدخل منه حرية الإلحاد، ستدخل منه علياء المهدي، التي يجب بمنطق هؤلاء الفقهاء الدستوريين أن نقيم لها حفلا كالذي أقيم لها في السويد منذ أيام، منحوها جائزة كبيرة هي وذلك الذي تعرى معها لأنها أجمل قصة حب في 2012. هذه مجموعة تتحرك كلها في نفس المنظومة، ونفس منظومة يعني محمود سعد، ويعني لا أريد أن أذكر الأسماء أكثر من ذلك، لكن منظومة تروج الكذب، تروج المعلومات الخاطئة، تروج القيم الخاطئة، تحاول أن تحارب الإسلام بقدر ما تستطيع.
طيب سمعت معايا في الأسبوع الماضي دكتور محمد عن في وسط هذه الترشيحات من يقدم من يقوم بإجراء توكيلات لترشيح مبارك أو جمال مبارك، وأمس كانت إحنا المذيعات في إحنا القنوات مستضيفة واحد من هؤلاء، فطلع وأم قايل الشعب المصري ده شعب يعني ما يتمرش أو ما يتمرش في الخير وما يستاهلش خير مبارك، فاضطرت الحقيقة لإنهاء الحلقة لأنه طبعا أهان الشعب المصري كله. يعني أنا بعتقد أن الثورة عادت إلى الوراء تقريبا 180 درجة.
يعني يمكن أختلف معك قليلا، وإن كنت أظن أن هناك في مصر الآن حكومتان ودولتان، دولة غالبة قاهرة هي دولة حسني مبارك، ودولة مغلوبة على أمرها هي دولة الثورة، وإن كان عندي أمل في المستقبل. يلخص الأمر كله رغم أننا تناولناه كثيرا واقتربنا من الحقيقة في أحيان كثيرة، لكن يلخص الأمر موقف الجيش، موقف لا أريد أن أذكر الجيش، الجيش على العين وعلى الرأس، موقف القيادة السياسية، موقف المشير الطرفاوي وسامعنا على وجه التحديد. يوم موقعة الجمل كانت القيادة السياسية اللي هي الاثنين هذان الاثنين تعرف بما سيحدث وتركته يحدث وراقبت والمنتصر يستودع على الحكم. أظن أن هذه المعادلة ما زالت مستمرة حتى الآن. المعادلة التي يعني تلمس كل شيء في الوطن، هي تترك أزمات تستطيع أن تمنعها. استطاع الجيش العظيم الهائل عندما وجهت له التعليمات الصحيحة والأوامر الصحيحة أن يحفظ الأمن في مصر أيام الانتخابات، وهو أمر لم يحدث منذ عشرات العقود. في الانتخابات الماضية وقبل الماضية كان هناك عشرات القتلى في هذه الانتخابات الماضية التي كان في الانتخابات التي قبل ذلك كان يحضر من 3-5%، هذه الانتخابات حضر فيها نصف الشعب ومع ذلك لم يجرح شخص واحد. إذن الجيش يستطيع عندما يريد، هنا هو لا يريد. الأزمات المتوالية والضربات سائقي النقل الذين يملؤون الطرق الآن، ماذا ستفعل الأمة وماذا ستفعل الدولة عندما يسدون كل الشوارع؟ هناك خطة ممنهجة، وأخشى أن أقول أنني متشائم إلى حد ما، هناك خطة تقصد في النهاية أن تثير غضب الشعب وأن تشعله كي ينقلب على كل شيء حتى على مصالحه، وهم خبراء في ذلك والغرب خبير في ذلك، وسيكولوجية الجماهير الغاضبة يحركونها الآن. هم امتصوا الصدمة الأولى، صدمة الملايين التي خرجت، ويريدون الآن أن يعيدوا الأمور كما كانت. مبارك هو الذي يحكم الآن. كنت أتمنى من المشير ومن رئيس الأركان أن يتخذ قرارات واضحة وصريحة. كنت أتمنى من مجلس الشعب أن يمنحنا ما هو أكثر من ذلك، لكن الوضع الآن كما أقول لك، هناك خطة، وأنبه مجلس الشعب وأنبه الإسلاميين جميعا لها، هناك خطة لإفساد الأمر كله. أخشى أن تكون حادث منشية آخر بشكل أكبر أو بشكل أصغر، حادث اقتحام مجلس الشعب كما دبر في أول يوم له، قتل أو تفجير عظيم تعلن بعده الأحكام العرفية، أو اضطرابات يعقبها انقلاب من الجيش، قد يكون بعلم القيادة الحالية وقد يكون بتدخل أجنبي. يعني هناك أشياء كثيرة ممكن أن تحدث، أنا أتوجس منها. ما يحدث الآن من أمر لا يبشر بخير. الصحف تنشر مثلا على سبيل المثال أن السولار والبنزين كمياته أكثر من العام الماضي. أنا عندما قرأت ذلك في الصحف تعودت ألا أصدقهم، نزلت إلى الشارع وسألت أناس أعرفهم من أصحاب المحطات، قالوا أن التموين الذي يصلهم الآن عشر ما كان يصل قبل ذلك، عشر ما كان يصل قبل ذلك.
طيب ممكن أشاهد مع حضرتك تقرير من الشارع عن مسألة محاولة بعض ترشيح مبارك، أشاهد هذا التقرير أستاذ أشرف.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، وأمنت بالملايين. مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنا.
احنا ان شاء الله عايزين من الرئيس الجديد اول حاجة العدالة اللي وعدت بها الثورة، من أهم مبادئ الثورة كانت العدالة، فعاوزين العدالة المواطنة، الحفظ الحفاظ على الأمن بشكل عام، لأن ده طبعا اللي هيؤدي إلى الرخاء الاقتصادي اللي احنا بنتمناه بإذن الله والتقدم الاقتصادي بإذن الله رب العالمين.
أنا عايزه يتقدم بالبلد والناس تشتغل، بس لازم يبقى عنده قوة يسيطر على البلد، لأن هو أكيد في الأول وفي الآخر هيبقى محتاج للجيش ومحتاج للشرطة، فهو لازم يطهر الشرطة ولازم يطهر البلد من الفساد، لأن لو مبارك طلع فلسه اللي بعد مبارك ما طلعش، لسه اللي ماسكين المدن واللي ماسكين المحافظات لسه ما زالوا هم الحزب الوطني. لازم يطهر البلد، لو ما طهرش وعملنا أساس كويس هتلاقي البلد باظت منه تاني.
زي ما يقول الحلم صلاح وسنين، حرية كرامة إنسانية وعدالة، مش عايزين أكتر من كده.
شهدت معنا هذا التقرير المختصر دكتور محمد. يمكن في موضوعين كده لازم نتكلم فيهم، بيان تأييد الشيخ محمد المحيسني النهاردة للشيخ حازم اسماعيل وتعليقك عليه، وتصريحات الإخوان احتمال ان هم يرشحوا حد منهم للرئاسة.
والله جزا الله شيخنا الكبير يعني كل خير، يعني بشرى خير مثل بشرى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ويملأنا تفاؤلا ويملأنا عزيمة ومضاء وأملا في نصر الله لنا. وأنا بالذات أشعر بقدر كبير من السعادة والراحة لأن شيوخنا يتبوؤون المكان المناسب لهم ويقودون الأمة من جديد لأول مرة منذ أيام الشيخ عمر مكرم، يعودون إلى مكانهم ويمثلون القيادة الفكرية والحقيقية للأمة، ويلجأ يعني من يريد شيئا إليهم الآن. هذا شيء عظيم وهائل، ويعني عندما نضمه إلى العدد الهائل من شيوخنا الذين أيادوا الشيخ حازم، يعني أذكر منهم على سبيل المثال وبسرعة وبعضهم فقط لأن القائمة طويلة: الشيخ رفاع سرور، الشيخ وجد غنيم، الشيخ عمر عبد الرحمن، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ طارق عبد الحليم، الشيخ عمر عبد العزيز، الشيخ حسن أبو الأشبال، الشيخ فوز السعيد، الشيخ محمد شاكر الشريف، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ هشام أبو النصر، شيخنا الكبير الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ حازم شومان، الشيخ خالد سعيد، يعني الشيخ أحمد السيسي، الشيخ أحمد النقيب، بالإضافة للكيانات كحزب الفضيلة والجبهة السلفية ورابطة النهضة والإصلاح وائتلاف دعم المسلمين الجدد. يعني هؤلاء يقدمون أملا كبيرا وعظيما لنا، ويردون على بعض شيوخنا غفر الله لهم. لكنني قبل ذلك أقول أن من يختار واعيا مصرحا معلنا أنه لن ينتخب الشيخ حازم فأمره وشأنه وله الحرية في ذلك، ولا ننتقده ولا نعيبه أبدا، إنما نعيب من يلتف حول الحقيقة، من يقول لنا غير ما يجب أن يقوله. عندما يأتي واحد مثلا ويقول: أنتم متسرعون، أنتم لا تفهمون الأمور على حقيقتها، الأمر يجب أن يكون كذا وكذا، يجب أن ننظر إلى مختلف الجوانب، يعني هل أنت تديننا كسياسيين أو كان يعني مهتمين بالأمر العام، أم تدين كل الشيوخ حتى شيوخك؟ يعني من يقول ذلك شيخهم أو شيوخهم قالوا بعكس ما يقولون. إذن لا تمتهن عقولنا، قل أنك لا تريده، قل أي شيء، هذا من حقك، قل أنك لا تريده لنقص في دينه، لنقص في أي شيء. لكن يعني أرجوكم، ولا أريد أن أقول الكلمة، احترموا عقولنا إلى حد ما، قلوا ما بداخلكم مباشرة، وسنلتمس لكم كل المعاذير، حتى إن قلتم أنكم لا تستظرفونه، أنكم لو قال أحد أنه يغار منه سنقبل ذلك كضعف إنساني. لكن عندما يقول كل هذا الكم الهائل من كبار الشيوخ أنهم يؤيدون الشيخ حازم ويضعون أسبابهم، يعني ما من واحد منهم إلا ووضع حيثياته، فعندما يأتي بعد ذلك من يتهمنا بالتسرع أو يتهم الشيخ حازم باتهامات، أخشى أن يكون هو متهما بالعكس. فعندما يصف أحد الشيخ حازم بالتهور أخشى أن يكون هو جبانا، عندما يتهمه أشياء أخرى بأنه لم يلم بالأمر. أخشى أن يكون هو للأسف الحركة الإسلامية الآن وقعت في حفرة أرجو أن تخرج منها بسرعة، الحفرة التي وضعها لها أعداء الإسلام، لا أريد أن يعني أقسمهم إلى أقسامهم، يعني كمثل شخص يمشي ويقع في حفرة ويتجمع حوله عدد هائل من الكلاب المسعورة تنبح وتخيفه، توصله في النهاية أنه يخاف من أي حركة، لو تقدمت سأؤكل، لو تراجعت سأعقل، لو اتجهت يمينا سيحدث لي كذا، لو اتجهت شمالا سيحدث لي كذا. وصلت الحركة الإسلامية إلى منعطف خطير جدا. الإخوان يناورون، وكم أخشى عليهم من مناورتهم وذكائهم. السلفيون خائفون ومرعوبون لدرجة أنهم وصلوا إلى الشلل، وصلوا في النهاية إلى نفس ما كان يفعله نظام مبارك، وهذا مؤسف جدا. أنا سلفي وإخواني، ومن أعماق السلفيين ومن أعماق الإخوان، وأتباهى بذلك وأنافس أي أحد من الطرفين وأنازعه على مكانه فيه. لكن أقول الآن مثلا، لماذا يا مجلس الشورى لم تغير رؤساء تحرير الصحف القومية؟ هذا بقانون صدر في عهد مبارك سنة 2009، وكان يجب إحالتهم إلى التقاعد الآن واختيار غيرهم. نحن الآن هذه نقطة مهمة جدا.
طب ممكن نرجئها بس عشان نعلق على فضل. هذه يعني الخطوة الجديدة في تفكير جماعة الإخوان المسلمين بعد إسقاط الأحكام عن المهندس خيرت الشاطر، واجتماع الجمعة القادم لمكتب الجماعة الذي تقريبا سيعلن فيه عن مرشح من داخل الجماعة كما أشارت بذلك بعض الأنباء، وكان معنا محامي الجماعة الأستاذ محمد عبد المنعم المقصود قبل قليل. واليوم النهاردة كان في وقفة احتجاجية لشباب الإخوان الذين تم فصلهم لعدم الالتزام بقرارات الجماعة، رفعوا فيها شعارات بيقولوا فيها ركن الفهم هو الأصل، التربية مش بالفصل، يا مرشدنا دافع عنا، أصل المكتب هنا وبعنا، ويا مرشدنا أنت معلم هو حرام إننا نتكلم. كل هذا قام به شباب الإخوان اليوم اعتراضا على قرارات فصلهم. ولذلك أتصور أن مناورة جماعة الإخوان أو مكتب الإرشاد في الفترة القادمة هو ترشيح حد قوي جدا يعني يهدئ الثورة على الجماعة.
هو خيرت الشاطر بالذات لا تثريب عليه، ويظفر من الجميع باحترام عميق. لكن يظل الأمر الخطأ المنهجي العميق الذي وقع فيه الإخوان بعدم اختيار واحد طوال الفترة الماضية، مما أدى إلى تشرذم الأصوات واشتعال الخلافات ما بين الناس وإلى انفراط بعض شبابهم. ثم أن هناك نقطة بالغة الخطورة بالنسبة للإخوان السلفيين في منهج الاختيار، بدأ أنهم يتسولون أحدا، يحاولون إقناع ناس لم نسمع عنهم أبدا قبل ذلك، لم نعرفهم قبل ذلك، يحاولون إقناعهم بأن يأتوا كرؤساء جمهورية. وبدأ أن الأمر ليس أنهم يبحثون عن مرشح المناسب، وإنما أنهم يحاولون تجنب الشيخ حازم أبو إسماعيل. كان هذا خطيرا جدا وسيئا جدا، وأعتقد أن له انعكاساته بالغة السوء على الحركة الإسلامية ككل. هم لا يدركون أعتقد يعني البانوراما العامة للصراع، مشاكل الخارج ومشاكل الداخل، لا يدركون ذلك، لا يدركون أن هناك احتمال أن نفشل جميعا في الوصول إلى ما يجب أن نصل إليه. هم يعني تأخروا كثيرا، وكان يجب أن نحتشد، كان يجب أن نتفق. الخطورة هائلة من الداخل ومن الخارج، من أمريكا ومن إسرائيل ومن الليبراليين ومن البلدع، ومن يعني التمويل الهائل للجبهات المعارضة. كان يجب على الإسلاميين سلفيين وإخوان وجماعة إسلامية أن يتفقوا على شخص واحد. المخاطر هائلة. ثم بعد ذلك عندما يتم انتخابات رئاسة الجمهورية، أيا كان المرشح الذي سينجح، ستواجهه عقبات هائلة. كان يجب أن نكون صفا واحدا، كان يجب أن نتجمع جميعا، كان يجب أن نواجههم بقوتنا، كان يجب للمرشح الإسلامي أن يفوز ب 80% من أصوات الناس. الآن تنقسم الأمور وتتشرذم الأصوات، وقد يأتي شخص غير إسلامي على الإطلاق. ونقطة أخرى بالنسبة للإخوان، خيرة الشاطر حازم أبو إسماعيل إنساناني فاضلاني جدا، لكن مع هذه الشردمة في الأصوات ومع هذا التأخر غير المبرر في إبداء الرأي، تشردم الناس، بدأت الخصومات يعني تحدث، بدأ الآخرين يبحثوا عن الثغرات، ويبدو أن الإخوان السلفيين يظنون أنهم يجرون الانتخابات في إناء معقم لا يوجد فيه سواهم، لا يوجد، توجد أمريكا وستتدخل بقوة، يوجد مبارك، يوجد أحمد شفيق، يوجد يعني شخصيات كثيرة ليست إسلامية. كنت أتمنى من الإخوان أن يحتشدوا لتأييد، لماذا لا يكون مثلا، وهذا يجب أن، كيف نستطيع أن نتعاون مع الليبراليين ولا نتعاون مع بعضنا؟ كنت أتصور على سبيل المثال أن يكون حازم أبو إسماعيل يتقدم كرئيس جمهورية وخيرة الشاطر كرئيس وزراء، ثنائي كنا نستطيع به أن نعبر الفترة بالغة الصعوبة القادمة. المراهنات في الخارج كلها وفي الداخل أيضا على إفشال الإسلاميين، الفقهاء الدستوريون ولهم فقهاء ولهم دستوريون ينادون من الآن بأن مجلس الشعب غير دستوري وغير شرعي والبرادع يؤيدهم وإلى آخره. كنا نحتاج إلى كلمة واحدة تضم الناس جميعا. الآن بدأ يعني هذا التشرذم، ولا أدري إلى ماذا سيصل، لا أدري ماذا سيصل عبد المنعم الفتوح، وله مطالبات يعني أعتقد أنها خطيرة جدا بالنسبة للفكر الإسلامي. عبد المنعم الفتوح يوافق على يعني رئيس مسيحي، أو حتى لم يقل مسيحي، قال أنه يوافق على رئيس غير مسلم سواء كان رجلا أو امرأة. يطالب أيضا بفصل جماعة الإخوان المسلمين للدين عن السياسة، يطالب بشيء خطير أيضا، يطالب بفرض مبدأ الزكاة على المسلمين في مصر بدفع قيمة 2.5% من الدخل السنوي للمواطن واستخدام تلك المبالغ في أعمال الخير. طيب لو أنت جمعت هذا المبلغ للزكاة يمثل قوة مالية كبيرة، وأتى رئيس ليبرالي ضيعت الزكاة على المسلمين وضيعت الزكاة على يعني الأمر الديني، معروف الزكاة للأقربين والأقرب والبعض يضع لها مسافات معينة، هو يصف نفسه على المنعم الفتوح بأنه محافظ ليبرالي ويميل إلى اليسار، وبالضبط كما لو كان يصف نفسه بأنه مسلم كاثوليكي يميل إلى البهائية. يعني جمع متناقضات لا تنفع. برضو عبد المنعم الفتوح وأيضا العوة تقديراتهم قبل الانتخابات التي أوليت في مجلس الشعب والشورى أن الإسلاميين لا يزيدون عن 20%، وهذه يعني خابت توقعاتهم تماما. ويضيف أيضا المنعم الفتوح أن 20% ستشمل الإخوان من ناحية وأعداء النظام من ناحية أخرى، يعني لأن الإخوان المسلمين لا يمثلوا 20%. يتكلم في تصريحاته أيضا على المنعم الفتوح أنه يحترم الشعب الأمريكي ويعتبر نفسه قريبا من مبادئ الغرب، كما أن برنامجه الانتخابي يدعم استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأنه سيسعى إلى دعم حل الدولتين في قضية فلسطينية. يركز على، يقول أن الإسلام، جملة غريبة، يقول أن الإسلام يقبل التعددية في الدين والسياسة والاقتصاد أيضا. التعددية في الدين هذه أنا لم أفهمها، لأن الإسلام يعني مفروض أنه يعني لن يقبل منا غير الإسلام. يقول الكاتب الإسلامي الكبير رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي الدكتور محمد مورو أنه لن يصوت الدكتور المنعم الفتوح لأنه يعتبره ليبراليا في ثوب إسلامي. وعن اختياره المفضل أجاب مورو أنه يفضل أن يكون مرشح إسلاميا بوضوح مثل المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، أو ليبراليا بوضوح مثل محمد البردعي، كي يستطيع الناس الاختيار على أساس لا لبس فيه. وفي حالة حدوث إعادة البرادعي والعوة وأبو الفتوح أنه، أي الدكتور مورو، سيختار البرادعي دون تردد. طبعا أنا لا أوافقه، لكن عندما يصل كاتب إسلامي كبير إلى هذا المدى من الالتباس الموجود أمامه، هذا يشير إلى خطأ منهجي جسيم في فكر الإخوان. النقطة الأخيرة في هذا الصدد، تصريح غريب جدا ومهين جدا قرأته، وأحد الإخوان يبرر التأخر في اختيار مرشح يقول بالنص، وقال أن حالة التشوق الإعلامي والشعبي حول مرشح الإخوان في الانتخابات القادمة سيجعل من المرشح الذي سيتم الإعلان عنه في حينه نوعا من الانفجار الذي سيكون نوعا من التسويق الكبير للمرشح المرتقب. هذه الجملة
إلى هذا الحد وصل بنا الهوان وضعف العقل؟ يعني ما أعقل توفيق عكاشة عندما قرأت هذه الجملة أنه سيعمل انفجار بالمرشح القادم بعد تشوق الشعب إليه، تذكرت شيئا قديما لا أعرف تفاصيله لأنني حتى لا أعرف إن كان فيلما أو مسرحية، لكني كنت أسمعها وأسأل أبنائي عنها، أن شخصا كان يفلس فقرر صناعة الفنكوش وأخذت الإعلانات يعني تملأ دنيا الفنكوش، وازدهرت الشركة والناس تتساءل عن الفنكوش ولا شيء اسمه الفنكوش، يعني هل سيرشحون الفنكوش في النهاية؟ سكتوا كل هذه الفترة وتركوا الشعب يتشرذم كل هذا الوقت، ثم لماذا لم ترشحوا خير الشاطر منذ البداية؟ لماذا لم ترتبوا؟ لماذا وأنتم لكم الصوت الأعلى ولكم الأغلبية، لماذا لم تجمعوا بين هذا وذاك؟ وبدلا من أن توفقوا وتطلب مع زياد العليمي ومع محمد سويرس، بدل من أن توفقوا بين هؤلاء ووفقوا بين أنفسكم. الذي أقوله أن الإخوان خسروا كثيرا حتى الآن بعدم تقديم مرشح في الوقت المناسب.
نعم، مثلا عندي خبر على المصريون يقول في زيارة مرشد الإخوان في العزاء يعني للأنبا شنودة، مرشد الإخوان ينصح الأساقفة باختيار بابا توافقي. لا ليست نكتة، هذا خبر، هما هيبدأوا في المجمع المقدس ترشيح الباباوات.
يعني أخشى أن يكون فنكوش آخر يعني. يعني وكثير يعني في نقطة أخرى، كثير جدا من الأنباء الصحفية، وهذا شيء مروع، وهذا يعيدني إلى النقطة التي توقفت عنها بالنسبة لمجلس الشورى، عندنا الآن قدر هائل من الأكاذيب في الفضائيات وفي الصحف، ولو أن مجلس الشورى اتخذ القرار المناسب وأعاد بقانون مبارك وليس بقانوننا الآن وليس بقانون ثورة 25 يناير، ولو يعني أعاد تعيين أو أعاد ولو عن طريق الانتخاب ولو عن طريق اختيار نقابة الصحفيين الموجودون، شلة مبارك، الفاسدين الذي وضعهم مبارك، الفاسدين الذين وضعتهم سوزان مبارك، ألم يكن أولى بمجلس الشورى أن يغير هؤلاء؟ لو تغير هؤلاء واستطاعوا أن يمدوا الساحة الإعلامية ولو ب 25% من أخبار صادقة، من تعليقات صادقة، من نقد مثلا لمحمود سعد وعمر خالد، لو استطاعوا أن يفعلوا ذلك لأسدوا إلى الأمة خيرا كثيرا. ثم مجلس حقوق الإنسان، وأقترحوا عليهم أن يسموه مجلس حقوق الإنسان غير المسلم، لأنه لا يهتم أبدا بمسلم، لا يهتم إلا بغير المسلمين، واهتماما مليئا بالتزوير أحيانا، أنه يزور الحقائق كما حدث مثلا في أحداث مسبيرو، كي يصل إلى إدانة المسلمين ومنح حق في غير محله لسواهم.
تمام. طيب لو سألتك يا دكتورنا بعد ما نخرج من مسألة الرئاسة، وإحنا بعد كل هذا الجدل الصعب اللي ما وصلناش فيه النتيجة إلا إن إحنا بنفكر يعني مع بعض وبنحاول نضع النقاط فوق الحروف، لكن إحنا كلنا ترقب قرار الجماعة سيكون عقب المؤتمر يوم الجمعة نشوف هيقول بإيه. لو جيت أسألك يعني بعد كل هذه الأشهر اللي إحنا عدينا سنة وشوية، ما الذي تغير في مصر؟
تغير الكثير ولم يتغير الكثير. كابوس مبارك انتهى، هزيمة العلمانيين تلك الهزيمة الساحقة، ولم يبقى أمامهم إلا التزوير المباشر المفضوح أمام الدنيا كلها. هذا أيضا تغيير إيجابي. سقوط طواغيت أمن الدولة وتحولهم من مجرمين يعني يتولون أعلى المناصب إلى مجرمين يطاررهم الناس، وإن كانوا ما زالوا يقومون بنفس عمليات الإجرام، لكن أصبحوا الآن يستترون بعد أن كانوا يتباهون بمناصبهم. هذا شيء أيضا ممتاز تغير. تغير أيضا موقف الشعب المصري، قدرته على مقاومة هؤلاء. وفي هذا الصدد أقول أن التركيز الأساسي الآن على موقف هذا الشعب. ما زال الكفار يضعون لنا موازين إسلامنا، ما زالوا الذين لم يدخلوا المسجد قط يطلبون منا أن يعني يشرحوا لنا كيف يمكن أو كيف يجب أن نتصرف في المساجد. أوجه النداء إلى شباب الأمة كلها، هل المسجد هو الرحم الذي خرجت منه الثورة؟ يجب أن يعود المسجد إلى مكانه القديم. يجب أن يكون المسجد منارة وحضارة وفكرا ومكانا للاجتماع. يجب الآن المخاطر هائلة من الداخل ومن الخارج. يجب على الشباب أن ينظم أنفسهم في المساجد وأن تكون هناك نوع من لنسميها كما سمتها المصري اليوم ولو سنسميها بالباطل الميليشيات المدنية. هي ليست ميليشيات، وأنصحهم ألا يستعملوا السلاح أبدا وألا يفكر فيه أبدا، وإنما أن تكون هناك تنظيمات مدنية تماما أفقية كما يصفون الطريقة التي رسمت بها أمريكا يعني الخطة لمنظمات ككفاية وستة أبريل ووائل آخره، منظمات أفقية بحيث لو حدث شيء ما نعرف كل واحد مكانه في المسجد الفلاني وسيتحرك منه إلى المكان الفلاني، وناشد الشباب الإسلامي لأن قد يحدث هناك تزوير في انتخابات، قد يحدث هناك أمر ما يدبر لنا بليل يحاول أن يسلب منا ما وصلنا إليه. يجب أن يكونوا مستعدين ليس بسلاح أبدا، فقوتهم كافية جدا لردع كل من تسول له نفسه أن يقلب الأمور أو أن يعيدها كما كانت، حتى يعني لو تمرد بعض القيادة السياسية، وحتى لو أمروا بعض الوحدات العسكرية، وحتى لو تدخلت أمريكا، أمريكا ماذا ستفعل أمام 10 ملايين أو 20 مليون؟ وطالب الشباب بعيدا حتى عن قيادتهم، هذه تنظيمات مدنية يفعلونها كالأصحاب كالأصدقاء، وأن يعطوا للمسجد حقه. الأسبوع الماضي قرأت أن مسؤولا في الأوقاف يطالب أئمة المساجد بالإبلاغ على الفور عن أي تجمع للشباب المسلم في غير أوقات الصلاة. هذا الرجل أنا آسف وغاضب وأقول للشباب ابصقوا في وجهه، هذا المسؤول يعيش ما زال يعيش في إطار مباحث أمن الدولة، في إطار يعني الأحكام الماضية. هذا مسؤول إلهه هواه، إلهه ضابط أمن دولة، يجب أن يواجه بمثل العنف، ويجب أن يأخذ المسجد مكانه. ويجب أتمنى على الإخوان، أتمنى على دكتور محمد بديع، المباحث أمن الدولة ذهبت ومبارك ذهبت، لماذا التصرف السري؟ لماذا لا نعرض مرشحنا على الناس جميعا وقبلها بشهور؟ يعني كنا نفعل ذلك في السر وكان له ما يبرره، الآن ليس هناك ما يبرره أبدا.
نعم. طيب يعني لو خرجنا من هذه التقدمة اللي حضرتك قدمتها إلى نقطتين مهمين جدا، نقطة الأمن وهذا الملف الذي يعني حتى الآن ما زال يعني مؤلما. كنا نناقش أمس مع فضيلة الشيخ عادل عزازي مسألة مشروع قانون حد الحرابة الذي قدمه في مجلس الشعب. النقطة الأخيرة اللي يمكن قلت لحضرتك للشيخنا إن فيها صعوبة جدا، هي مسألة من سيطبق القانون الذي سيطبق قانون حد الحرابة إذا جاز التعبير وتم إقراره، يعني أناس يحتاجون إلى عدد هيكلة أصلا.
الشرطة كلها يعني تحتاج، وهذا كلام قلناه منذ البداية المبكرة جدا، وكانت هناك عشرات الاقتراحات لذلك. جهاز الشرطة جهاز فاسد بشكل كلي مع استثناءات قليلة لبعض الشرفاء، لكن المنظومة العامة من أصغر جندي لأكبر ضابط لوزير الداخلية منظومة فاسدة.
أنا آسف بس لو أقطع حضرتك، إن وزير الداخلية من ضمن رفضه للضباط الملتحين إنه بيقول، يعني شوف حضرتك بيقول إيه، من غير اللائق أن يدخل مسيحي قسم الشرطة ليتعامل مع ضابط ملتحن. ليه ليه يعني؟ طب ما كل القساوسة ملتحون.
يعني أنا أخشى أن تكون أمريكا أو إسرائيل اخترعت فيروسا للغباء تنشره بيننا حتى يعجب هؤلاء الناس بغبائهم. أرى وزير داخلية يقول ذلك. طب ماذا يقول في المصالح المدنية الأخرى؟ ماذا يقول في الجامعة؟ ماذا يقول في الشارع؟ ماذا يقول في سجل المدني الذي يوجد فيه مدنيين ملتحين؟ ماذا يقول في كل ذلك؟ بالعكس، يعني أنا أظن أن حتى المسيحي سيأمن الضابط الذي يطلق لحيته، ثم أن هذا شيء يتعلق بشرع الله. يعني لا ينفع أن أقول لك شرع الله فتقول لي مثل هذا،
يعني أقول لك شرع الله تقول لي مش لائق عشان المسيحي ما يزعلش.
يعني هؤلاء إلههم هواهم، إلههم الشيطان. ثم درجة الغباء، يعني أيضا هؤلاء الفقهاء الدستوريون ويتوزع الغباء عليهم بالتساوي عندما يقول لك كيف ينتخب مجلس الشعب اللجنة التأسيسية وكيف ينتخب الإنسان نفسه. فما أي إنسان بيترشح في الانتخابات بيروح ينتخب نفسه. يعجبون بآرائهم ويعجبون بأفكارهم مع أنها محض غباء. فالشرطة يجب أن يعاد تأسيسها منذ البداية. ثم هناك نقطة في غاية الخطورة، لم يخرج من يعتذر لنا اعتذارا جازما معترفا بالأخطاء والجرائم. أظن أنه لا الجيش ولا الشرطة حتى الآن يريدون الاعتراف بجرائم الشرطة، وذلك خطير جدا. حتى الضباط الموجودين يشعرون الآن بشكل أو بآخر أنهم ظلموا، أنهم ما كل الضباط يفعلون ذلك، كلهم يعذبون وكلهم يسحلون وكلهم يزورون، فلماذا نحن الذي تكون حظنا ذلك؟ لم يخرج لهم أحد من السلطة التنفيذية ليقول لهم أنتم مجرمون، أمامكم طريقان، التوبة ويعني طلب الصفح من ضحاياكم أو السجن. لم يخرج من يقول ذلك. وزير الداخلية كان أول ما فعله بالنسبة للجريمة الكبرى التي حدثت، ضابط أمن الدولة الذي كان يحرض عمال شركة البترول بالقفز على مجلس الشعب وإحراقه، يعني بعدها بنصف ساعة الرجل يقول كلاما فارغا يدافع فيه عن ذلك الضابط، وفي اليوم التالي يفرج عنه. سبحان الله، يعني هناك إصرار وهناك ترقب وهناك موقعة جمل مستمرة لم تخبو حتى الآن. هؤلاء ينتظرون أن يحدث شيء يقيهم من الكارثة التي حلت عليهم، كارثة نزول الإسلام، كارثة وصول الإسلام، كارثة وصول الإسلاميين. يعني يتوقعون شيء من الخارج، شيء من الداخل، انتصار الليبراليين. أمريكا اكتشفت في النهاية قوة وبطش إمبراطورية الإعلام، وتحاول بها أن تعادل الأغلبية الموجودة في شارع الإسلاميين، تنفق عليهم إنفاقا مذهلا وباهظا. إلا أن كل هؤلاء الإعلاميين أو جلهم على الأقل على وعد ما بأن مبارك عائد، ليس مبارك بشخص مبارك، لكن كل هؤلاء الذين لم يجرؤوا يوما على مواجهة ضابط أمن دولة عندما يسبون المشير ويسبون الإسلاميين ويسبون ويفعلون هذه المظاهرة يعني المثيرة للفتنة وللأسى بمناسبة موت البابا شنودة، هؤلاء على وعد من شخص ما وهم متأكدون بشكل أو بآخر لن يحقق الله يعني رجاءهم في أن يعود مبارك مرة أخرى.
نعم. طيب اسمح لي بفاصل قصير نعود بعده إلى الحوار المتع مع حضرتك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود إليكم.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
تنبيه هام. في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
زهقان من موضوع تغيير الأرقام؟ وطبعا مش هتقعد تغير رقم، احنا جبنا لك الحل. اتصل من اي محمول على 23 71 او من اي خط ارضي على 09000
1551.
حمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمر نعيش وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم من جديد. نبدأ الآن في تلقي اتصالاتكم. خط الاتصالات هيبقى مفتوح الآن عشان اللي عايز يعمل مداخلات مع دكتورنا الحبيب دكتور محمد عباس. أبدأ بهذه المداخلة مع أخينا الكريم البرلماني الكبير أستاذ ممدوح إسماعيل. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بيك. أولا أنا برحب بالدكتور محمد عباس أستاذنا
بارك الله فيك
وصاحب الفضل على العقل الإسلامي في ظل فترة الاستبداد الحالية في الفترة السابقة. يعني أنا يمكن كثير من المشاهدين لا يعرفون الدكتور محمد عباس فما يعني فسامحني إن أنا أقول إن الدكتور محمد عباس كان منارة في ظلمات الاستبداد وفي ظلمات الخائفين والتابعين لأمن الدولة والمرتعشين في وسط التيار حتى الإسلامي. كان له نور يضيء للعقول الخائفة أو المرتعشة أن تبصر الحق في مسائل كثيرة جدا. كثير من الإسلاميين كان يخشى أن يتحدث بحرف وهو كان يعني يسوي بقلمه آلاف وملايين الحروف تنطق بالحق يعني.
صحيح.
فأسأل الله تبارك تعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن يحفظه لنا وأن يبارك في صحته وأن يمد في عمره كي يعني يواصل الطريق لكثير من التائهين.
نعم بارك الله فيك سلام الله. تفضل.
يعني أنا بس لي تعليق بسيط جدا.
نعم.
في مشكلة أو محنة انتخابات الرئاسة.
نعم.
يعني إحنا أنا كنت مرسح وقلت إن أنا عندي شخصية رأي أن محنة عدم استقلال القضاء أهم عند انتخابات الرئاسة ولجنة الدستور. إحنا عندنا شرخ أو انكسار أو خلل في العمود الفقري للدولة اللي هو القضاء. اللي حدث في مشكلة تهريب الأمريكان في انذار خطير جدا أن مصر فيها إشكالية كبيرة في خطر كبير في القضاء. القضاء ده هو اللي يشرف عن انتخابات الرئاسة. القضاء ده هو اللي يشرف على استفتاء الدستور. القضاء ده في منه واحد في لجنة انتخابات الرئاسة هو المتهم بالتدخل في أعمال القضاء بنصر عبد المعز. فإحنا صراحة في إشكاليات متعددة.
نعم.
يعني حقا مسألة القضاء من مسألة مهمة جدا.
نعم.
واستمر الحال القضاء على هذه الإشكالية فنحن سوف نتعرض لمشاكل كثيرة جدا سواء انتخابات الرئاسة أو غيرها من مسائل تنظيم النظام السياسي في مصر. دي مسألة.
نعم.
الثانية مشكلة انتخاب الرئيس مشخص الرئيس في وسط الإسلاميين تعود إلى أن الإسلاميين بعضهم عنده خرج إلى التيه. يعني لم يكن في بنيته التحتية حالة استقبال أن يكون حرة أن يكون له إرادة أن يختار في إرادة حرة. فلما خرج من الحرية كأنه خرج إلى التيه فنزل يتخبط كيف يكون حرا وكيف يكون له إرادة في اختيار رئيس. فبيبحث عن رئيس بشكل ونظام معين لأن معاني الحرية ومعاني الإرادة غائبة عن كثير من الذين يفكرون في اختيار رئيس لمصر وليكن ليبرالي أو علماني أو توافقي أو 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 أو, أو, أو ومن الإسلاميين حدث من الإسلاميين.
نعم.
يعني البعض للأسف الشديد لم يتوقع حرية، لم يتوقع.
طيب أستاذ ممدوح معلش عفوا، دخول الطائرات العسكرية الإسرائيلية اليوم المجال الجوي المصري وتحملهم يعني مقتنيات السفارة وبعدين يطيروا مرة أخرى في منتهى السلاسة والهدوء، هل البرلمان موقف من هذا يعني الدخول للطيران العسكري للمجال المصري ولا حاجة بسيطة يعني؟
يعني دخول الطيران العسكري ده عمل من أعمال السيادة اللي بيمارسها المجلس العسكري المسؤول عنها، سواء بصفته يدير البلاد ويحكم البلاد أو بصفته العسكرية في قيادة القوات المسلحة. لكن عايز أقول كويس إنك تكلمتها عن البرلمان، وده كلام تحوطين حتة مهمة جدا. البرلمان النهارده كان في محك مهم جدا، كنا دعونا رئيس الحكومة من فترة ما جاش، دعونا وزراء لمناقشتهم ما جوش، تعمدوا ان هم ما يجوش النهارده رغم ان هم بيلخموا الطريق امام اي حكومه قادمه ورئيس قادم. الحكومه اللي موجوده الان هي حكومه سخاخ بتم تنصيبها لاي رئيس قادم واي حكومه قادمه. وللاسف الشديد رغم ان البرلمان يملك سحب الثقه طبقا لنص الماده 61 بعد وجود مجلس الشعب وممارسه صلاحياته وخصوصاته، لكن قياده البرلمان للاسف الشديد تقود الامر خلفا او بطريقه فيها ضعف او فيها محاوله تلويح للحكومه او شيء من المناورات السياسيه. او اذا ما تحدثنا، انا سمعت حضراتكم تكلموا عن انتخاب رئيس قادم في مجلس الشورى، الاخوان سوف ينتخب رئيس قادم. انا ليه راي بسيط جدا، اعتقد ان المساله تتعلق ايضا ب رفض المجلس العسكري لسحب الثقة من حكومة الدنزوري وتشكيل حكومة برلمانية بقيادة الإخوان.
الضغط على المجلس،
هذا الرفض من المجلس العسكري لإسقاط حكومة الدنزوري وتشكيل حكومة برلمانية أو ائتلافية بقيادة الإخوان متعلق بمسألة اندفاع الإخوان لانتخاب رئيس جديد، وهو تلويح بعصا شديدة جدا كانوا هم وضعوها خلف ظهوري منذ أن تم وجود الإخوان على رأس القوى السياسية في مصر. فتم ما يبدو من الاتفاق أن الرئيس كان يكون من الإخوان، وكانوا عندهم رغبة أن الحكومة سوف تكون من الإخوان. لكن لما المجلس العسكري يعني يتلاعب الآن ولا يريد إقالة حكومة تصدر الفشل كل يوم ويدفع دفعا عبر سلول الإعلام إلى أن مجلس الشعب هو المسؤول، رغم أن المعلوم يقول مجلس الشعب لا يملك غير التشريع والرقابة، والمسؤول عن الفشل الموجود في الشارع المصري والإنسان المصري هي الحكومة كسلطة الفيدية. لكن في مؤامرات تدبر لغلق الطريق بأرغام أمام الحكومة القادمة. فهناك علاقة تلازم سياسية بين التلويح بانتخاب رئيس قادم من مجلس الشورى الإخوان وبين عدم سحب الثقة أو سحب الثقة من حكومة الدنزوري، كلا نوع من أنواع الإشكاليات السياسية بين الطرفين القويين في مصر، المجلس العسكري والإخوان.
صحيح، شكرا لك أستاذ ممدوح على هذه المداخلة القوية، ونسمع تعليقا من دكتور محمد بعد قليل. معي أستاذ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا كنت يعني أود أن أنا يعني أعلق بعض التعليقات على الدكتور محمد عباس، بارك الله فيه.
بارك الله.
تفضل سريعا.
تمام. أولا أنا من لم يقرأ له من قديم ومتابع لمقالاته، هو رجل بارك الله فيه فعلا، يعني كم يعني كم أنار حقا وكم رفع راية الحق وكم يعني دفع عن الظلم والمظلومين.
بارك الله.
أنا بس أرد في رسائل سريعة جدا وأعلق عليه. أنا أحب أولا الإخوان السلفيين وأحب جدا الشيخ حزم أبو إسماعيل، ولكن أنا أخذ على فضيلة الدكتور محمد عباس، سمعته في مداخلة من عدة أيام على قناتكم الحكمة مع الشيخ حازم أبو إسماعيل، كان يمدحه مدحا شديدا في وجهه، فأنا أذكره بأن هذا ليس من الشرع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قطعت عنق صاحبك. فالرجاء أنه المسلمين والإخوة على وجه الخصوص ما ينبغي أن يبلغوا في المديح أولا.
طيب
أن يمدحوا
ماشي
في الوجه، لأن
شكرا لتوجيه حضرتك. شكرا. أبو سفيان تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور
وسام. السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتنا للدكتور محمد عباس بقى.
اهلا وسهلا، ربنا يبارك.
من باب المدح بقى والله دكتور وسام، انا كدت افخر انني من طنطا، والله كدت اتيه وفخر.
كدت ليه؟ ما انت
من طنطا عشان خاطر الدكتور محمد عباس.
ايوه
لا زلت افخر بذلك في اي منتدى وتباهى تيها والله والله يعلم.
بارك الله فيك.
بعد اذنك يا دكتور بالله عليك ما تقطعوا علي بس دقيقتين اتنين بس بعد اذنك.
لا دقيقتين كتير قوي دقيقه واحده اتفضل.
اننا نحيا في ظل رئاسه او حكم المجلس الطوى او الامام رئيس او موسى الدهان، كل من يحكمنا الان يلبس قناعا يخفي وراءه مبارك او جمال او يوسف بطرس غالي او احمد نظيف. والثورة يا دكتور أسامة ودكتور محمد عباس لم تغير شيئا برغم البرلمان الإسلامي ومجلس الشورى الإسلامي إلا أن ما لأنه مجلس منزوع الصلاحية مقلم الأظافر، بل يوشك أن يكون منزوع النيابة عن الشعب المسلم. ثانيا إنني أهيب بالشعب المصري كله من خلال قناة الحكمة، وكل من يجري في عروقه نقطة دم من نصف أو يحمل بين جنبيه كرامة أنه فعالة فوز أحمد شفيق الرجل الذي سقط في محاورة تلفزيونية أمام علاء الأصواني أو عمرو موسى صاحب المواقف المخزية في العراق وفلسطين والأمة الإسلامية بأسرها أن هذه ليست إرادة الشعب بل هي إرادة طنطاوي أو إرادة عنان أو إرادة أمريكا، فلابد أن تكون ثورة أعظم من ثورة 25 يناير بكل ما تحمله الكلمة من ثورة. ثالثا وأخيرا لدي اقتراح دكتور أسامة بعد إذن حضرتك، يا ريت تتبنى قناة الحكمة، اقتراح لقناة الحكمة وبمشاركة الدكتور محمد عباس أن يكون هناك جمع لتراث الدكتور محمد عباس بكامله في حقيبة تسمى الحقيبة العباسية، حقيبة وتكون فيها كل تراث الدكتور محمد عباس القديم منه والحديث. اننا بحاجة ان نقرأ ونقرأ في كلام هذا الرجل قديمه وحديثه لنقف لنقف ولو لشيء بسيط امام هذه العقلية. ارجوك يا دكتور لا لو انا من اوائل الناس المؤيدين لشراء، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص وان يمد في عمر الدكتور محمد عباس وان لا يحرمنا منه وان يختم لنا واياه بخاتمة السعادة. والسلام عليكم.
شكرا جزيلا ابا سفيان على هذه المداخلة وهذا الاقتراح الرائع الذي لابد أن نضعه في الدراسة.
بارك الله.
أخي عبد التواب تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله جزاك الله خير يا دكتور وسام، أنت والدكتور محمد عباس بتضحوا لنا الحقائق. وأنا شايف أن احنا لازم نلتف حوالين مرشح يطبق شرع الله لأن دي فرصة مش هتتكرر. يعني أنا شايف أن هم بيحاولوا يسرقوا كل اللي اتعمل في الثورة وماشيين البلد في اتجاه الله اعلم بيه. يا ريت كلنا نلتف حوالين مرشح ونديله صوتنا بدل التشتت اللي احنا فيه ده.
نعم.
وجزاكم طيب. الله خير.
واياك شكرا جزيلا. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اهلا بيك.
الله يخليك. والله يا شيخ احنا قاعدين في السفاره قدام السفاره السوريه واتبهدلنا خالص، والجماعه الشداحه دول بيخطفوا السوريين وبهدلونا احلى بهدله، وللاسف الامن المصري انت عارف ان هو بيحافظ على امن اسرائيل وفي منتهى الوقاحه وبهدلونا اقسم بالله يا شيخ. ورحت القناه الرحمه قلت لهم للاسف انتوا صناعه امن الدوله.
لا ليه كده بس؟
طردوني من القناه ومحدش واقف معانا حاجه.
ما يا اخي ما ينفعش تقول كده برضه. معلش برضه لا يصح انك تقول على اخواننا قناه الرحمه كده، هذا امر لا نقبله. احنا عرضنا تقرير السفاره السوريه وممكن اعرضه مره اخرى يا استاذ اشرف اللي هو الاعتداء على المعتصمين حتى نسمع تعليق دكتور محمد عباس. الى ان يجهز تقرير استاذ دكتور محمد، استاذ ممدوح قال كلام في منتهى الاهميه، مساله استقلال القضاء اهم عنده من انتخابات الرئاسه ومن وضع الجمعيه التاسيسيه للدستور.
اولا احييه فعلا من الاعماق، وهو انسان اعرف ان الحق يكون معه إن شاء الله إنما كان في أي قضية يدخل فيها، أعرف أن الحق معه. إنسان شديد الشفافية والإحساس والذكاء والكلمة يعني مفعمة بالحق، ثم أنه صاحب أجمل أذان سمعته في مصر منذ 60 عاما، أذان لا أقارنه أبدا، لكن ذكرني بالأذانات الخالدة في مواقف خالدة في تاريخ الإسلام. وتمنيت ودعوت أن أسمعك يا أستاذ ممدوح يعني تؤذن هذا الأذان في المسجد الأقصى، وأدعو وأطالب المشاهدين أن يدعوا لنا بذلك، وأنت جدير بذلك. تكلم على أشياء هامة جدا منها القضاء، وقضى القضاء تلغيم قيام السلطة الآن بتلغيم الوضع أمام مجلس الشعب. هذا ما كنت أقوله، أن الجيش يقف نفس أو الجيش ليس الجيش الكيانة السياسية نفس الموقف في يوم معركة الجمل. تلغيم أحد الأشياء المطروحة أن يأتي الإخوان في الحكومة الجديدة بعد 2 أو 3 شهور لكي لا يجد الموظفين مرتباتهم في أول الشهر، وهذا شيء قيل وذكرته هنا في هذه القناة منذ شهرين أو ثلاثة. هذا جزء من المؤامرة المخططة والتي يشارك فيها الكل. سبحان الله الجنزوري كنت آمل فيه خيرا ليس كفعل إيجابي بل على أنه لن يضر، للأسف أصبح يضر. للأسف سبحان الله أتذكر قدرة الله علينا وأسأله أن يحسن خواتيمنا. أشخاص كثر لو ماتوا قبل الآن لماتوا والناس يحبونهم، لكن شاء الله القوي العزيز أن تطول أعمارهم فينكشفوا أمام الناس من هؤلاء. للأسف الجنزوري مبارك هيكل البابا شنودة، يعني هذه مشيئة الله. ولو مات أحدهم قبل ذلك لكرم وبجل ومات من غير أن يعرف الناس ماذا فعل، أو طنطاوي مثلا على سبيل المثال. النقطة الأخرى مشكلة القضاء، هذه مشكلة مروعة. في البداية أدركت السلطة خطورة القضاء عليها، ربما كان الطاغية عبد الناصر أقل خطرا ممن جاءوا بعده. عبد الناصر عزل جزء من القضاء وجعل القضاء عسكري فاجر وفاحش ومنتهى الجبروت، ثم عندما عارضه البعض فصلهم. عندما جاء مبارك ظل الجسم الأساسي للقضاء سليما في عهد عبد الناصر، من قصلوا فصلوا، والمحاكم العسكرية محاكم جبارة ظالمة شيطانية، لكن جسم القضاء الأساسي ظل سليما. في عهد مبارك جسم القضاء لم يعد سليما. الأمر أخطر بكثير جدا جدا مما نظن. أنا أعرف أن هذه نقطة شائكة، لكنني لا أخاف في الحق لومة لائم. هل تتخيلون أن قاضي الجنح يحكم في 300 و400 وأحيانا 1000 قضية في ساعتين؟ قاضي الجنح هذا عندما يمارس هذا أدرك أن العملية عبثية، أنه لا يوجد عدل وإنما توجد صدفة، ويقال الكثير جدا عن كيفية كتابة الأحكام. هذا هو الذي يساعدونه بعد ذلك لكي يصبح قاضي استئناف. الجزء القليل جدا من القضاء هو الذي استطاع أن يظل قابضا على الجمر ليمثل قامات شامخة وسامقة تشرف القضاء وتشرف مصر، لكن هناك الآن جزء هائل من القضاء أصيب في مقتل. كلام الأستاذ ممدوح في غاية الصحة، لو اعتدل القضاء ولو أصلحنا القضاء لصلح كل شيء بعد ذلك. يعني أدعو الله على مبارك أن ينال ما يستحق، شوه ولوث كل شيء في بلادنا، ومن أهم وأخطر ما شوه القضاء. علينا أن نذكر أن كل الانتخابات المزورة في الفترة الماضية كانت متصلة بالقضاء بشكل أو بآخر، حتى لو لم يكن بالإشراف المباشر. علينا أن نتذكر كارثة مصطفى الفقي وجمال حشمت ونهى الزيني وما حدث في دمنهور، وكان هناك 51 قاضي يعني يشهدون ولم يصعدوا شهاداتهم ولم يصروا عليها، وكان هناك مجلس أعلى للقضاء لم يتدارك ذلك ولم ينحز إلى الحق. كارثة القضاء كارثة مروعة، وهي تهدد المجتمع كله. أنا أدرك ربما في ذات مرة كنت مع المستشار يحيى الرفاعي وكلمني في ذلك، وكان مبتئسا جدا وقال لي، وقد نشرت هذا في حياته، أن 5% من القضاة فقط هم الذين ما يزالوا يستمسكون بالعروة الوثقى، وأنهم عندما يموتون فلن يتجددوا. هذا كان رأيا متشائما، الحمد لله الواقع لم يؤيد. هناك قضاة في غاية الاحترام في غاية العظمة، لكنني أناشد حتى هؤلاء أنهم أحيانا يغضبون لزملائهم عصبية. ويعني أتمنى أن يضعوا قيودا حازمة حاسمة. وكارثة المستشار عبد المعز ما تزال ماثلة في الأذهان، يعني أبرأه الله أو أبرأنا الله من فساد القضاء، فهو يوازي انهيار الأمة كلها.
اسمح لي قبل أن نشاهد تقرير سوريا، يمكن الابنة رفايدة طاها نجلة الأخ الذي قضى بالأمس وهو يجمع توكيلات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في حادث، تطلب من حضرتك الدعاء لأبيها بالرحمة ولأختها بالشفاء العاجل.
اللهم تغمدهم برحمتك يا رب، وارحمهم ويعني فرج الكرب عنهم وجازهم خير الجزاء، واجعله يتشفع لسبعين من أهله ويعني أفرغ على قلوبهم الصبر والسلوان وتقبله في الشهداء والصديقين يا رب العالمين.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا. تقرير سوريا أستاذ عشان.
مسكوني دعسوا على راسي بالبواط العسكرية بيجي أكثر من 20 شرطي هون شقولي شفتي هون وضربوني هون على راسي انفتح راسي وهون وشقولي هذا وشقولي بنطروني من هون عشان ياخذوا الجوال. أنا كنت حاطط الجوال بجيبتي وماسكه بإيدي أم أخذوا شقولي بنطرون وتموا يضربوني. واحد ضربني بالبواط العسكري على راسي تم يضربني على راسي حتى أغمى علي فلتت إيدي أم أخذ الجوال مني.
حضرتك شاهدت هذا التقرير وطبعا أنا أخبرني أكثر من شخص أثق فيه أن أيضا تم إغلاق الحساب البنكي الذي كان يدعمه الشيخ عدنان العرعور لحساب جمعية دلائل الخيرات في بنك فيصل وقيل أن هذا حساب مشبوه تم إغلاقه وأصبح حالة من حالات تجفيف الدعم لإخواننا في سوريا. هذا مشهد أمني مصري ضد أناس سوريين يعني يقفون في اعتصام سفاراتهم وهذا موقف رسمي أمام من كان يجمع لهم التبرعات.
من شابه أمين الجماعة العربية فما ظلم في اجتماعه مع رفيقه الروسي لم يرضى أن يتكلم على قضايا عربية أخرى موقفه من سوريا. وهذه وصمة اليسار وصمة القوميين واليساريين لا يستطيع أن لشدما نكلوا بالأمة ولشدما تستروا على الجرائم التي تحدث لها. لكن هذا أيضا يرتبط بالإجرام الذي ما يزال يحدث لجهاز الشرطة المصري حتى الآن. تذكري يا أمة تذكروا يا ناس أنه حتى الآن لم يعترف رجال الشرطة بأنهم كانوا يتبعون منهجا إجراميا يشملهم جميعا من أول وزير الداخلية إلى أصغر جندي وأنه لم يبرأ منهم إلا من رحم الله. لن يعتذر الأمر إلا على كافة المستويات. لو أمروا بالتزوير مرة أخرى سيزورون وإذا كانوا سيزورون بالأمر ويمكن أن يزوروا بالمصالح بالأموال بأي شيء آخر هذه ثغرة لا بد أن نسدها. لا بد أن ينقى جهاز الشرطة المصري الذي يفعل ذلك. هذا رجعنا للشكل القديم جندي الأمن المركزي الروبوت الذي يطيع أي أمر يصدر له. نريد جنديا يناقش يعني قائده في الأمر الذي يصدر. هذا ضد حقوق الإنسان لن أفعله. هذا حرام لن أفعله يا أخي. يعني روجيه جارودي أسلم لأنه قبل إسلامه بعشرين عاما تعرض لحكم بالإعدام في الجزائر وحكم بالإعدام صدر فعلا وأصدر القائد الفرنسي لكتيبة جزائرية الأمر بإطلاق الرصاص عليه وعلى آخرين. رفض الجنود الجزائريون فقال لهم قائد ستحاكمون محاكمة عسكرية وتعدمون. قالوا له لا نقتل بريئا أبدا لا نقتل إنسانا لم يؤذنا ونحن غير مقتنعين بمحاكمته. ظلت الحكاية في ذهن جارودي 20 سنة ويتأمل فيها حتى أسلم في النهاية. هؤلاء كانوا جنود جزائريين تحت الحكم الفرنسي الذي استمر قبلها أكثر من قرن ومع ذلك فعلوا هذا. لكن في بلادنا شوه الجنود بأكثر مما شوهه الاستعمار الفرنسي في الجزائر. هذا على الأمة أن تتحرك على مجلس الشعب أن يتحرك. يعني ثغرة القضاء وثغرة الشرطة كافيتان لكي تسحق أي دولة أو أمة. إنها تحقق ما يقول المستشار طارق البشري في مقال مستفيض وهام جدا أن الشرطة والفلول والليبراليين وتنظيمات الممولة أمريكيا كلها تحاول الآن أن تكمل ما لم يكمله مبارك. أمريكا كانت تعطي المعونات لمبارك كي يكمل هدم هوية الدولة المصرية تجريد الدولة من مقومات الدولة. هذا يعني يفعلونه. يعني مضى مبارك ومضى الأموال التي كان يأخذها كمعونة أو كرشوة أو كأي شيء آخر. استمرت المعونات الآخرين الذين يقومون بهذه المهمة حتى الآن. ليس عندي شك أن هذه الأجهزة الأمنية وبعض الأجهزة القضائية والممولين على اتصال جميعا ببعضهم. هناك حركة متماسكة، نحن لسنا أمام حركات متنافرة أو عشوائية، نحن أمام حكومة كاملة أقوى من الحكومة الحالية التي لا تقوم بأكثر من خيال دور خيال المآتة. يعني أريد أن أرد على المشاهد الذي انتقد مدحي في الشيخ خالد بن إسماعيل. أولا يا أخي الكريم، هذه حكم شائع وإن كان ليس
امبارح ردنا عليه، والشيخ عادل عزازي شرح هذا الأمر وقال أن هذا يعني له ضوابطه والأمر في ضوابطه، وليس يعني محل يعني نقد متكرر من بعض الإخوة.
كما أن الفقهاء يروا المدح بما ليس فيه، هذه نقطة. ثم أن النقطة الأخرى، نحن لا نمدح الشيخ حازم، وإنما نمدح الطريق الذي يسير إليه. أنا أمدح الشرع، أنا لم أقل أن هذا كذا وكذا، أنا أقول أن الطريق الذي يدعون إليه عندما أدعوك إلى الصلاة، يعني أنا أمدح في الصلاة، فهذا أظن أن الحق قد جاوزك فيه.
طيب اسمح لي، معنا دكتورة إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور وسام.
أهلا مرحبا بحضرتك.
مرحبا بضيف الكريم دكتور محمد عباس. ليه بس مداخلة بسيطة بالنسبة لموقف الإخوان، من أنهم قالوا في البداية لن نتقدم مرشح من جماعة الإخوان، ثم لن ندعم مرشح إسلامي ولكن مرشح توافقي. ثم جه الدكتور الدلتاجي مع جميلة إسماعيل وقال إن من مصلحة الوطن أبدا إن الإخوان المسلمين يكونوا بيسيطروا على مجلس الشعب والحكومة، ثم يكون منهم كمان رئيس للجمهورية. وفجأة كده مصلحة الوطن تبدلت بأنه بندرس أو احتمال مجلس الشورى يجتمع علشان يبحث إنه ممكن يكون منهم مرشح للرئاسة. والأستاذ ممدوح إسماعيل تفضل وقال إن كان في اتفاق مسبق بين الجماعة وبين المجلس العسكري إنه يكون للحكومة منهم على أن الرئاسة تكون ليست منهم. للأسف الشديد أنا برأى إن يعني كأنه نفس سياسات النظام السابق تاني بتطبق، سياسة عدم الشفافية. هم لو كانوا خرجوا علينا وقال إن في شفافية في الموضوع ده وإن إحنا على اتفاق بكذا وكذا وكذا، لكن إن إحنا نقعد نتخبط. وهل فعلا لو طلع منهم مرشح للرئاسة يعني إن شاء الله رب العالمين هيصرحوا لنا يعني هيجاوبوا على الأسئلة دي؟ ليه ما كانش يعني
ليه ما كانش من الأول
الأولانية اللي قالوها لن نتقدم مرشح من الجماعة ولن ندعم مرشح إسلامي وليس من مصلحة الوطن؟ إيه اللي اتغير في الثوابت دي فعلا؟ ليه الثوابت عندهم دائما قابلة للتغيير؟ هل هيطلعوا يشرحوا لنا الأمور اللي جدت عشان يغيروا موقفهم ويقدموا؟ ولا المرشح هيكون مش إسلامي اللي هيقدموه؟ ما هو منهم إذا هو إسلامي. طب لما يكون موجود زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وهو مرشح إسلامي، ما ملاحظاتهم على الرجل أو على فكرته أو على برنامجه؟ نريد رجل منهم يطلع بكل شجاعة ووضوح وصراحة يقول ملاحظاته على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ما الذي يعني يمنعه؟ أيضا من أحد سياساتهم سياسة الإقصاء. أنا والله أتعجب للناس اللي وقفوا النهاردة وقالوا إن إحنا أقصونا من الجماعة أو يعني عزلونا من الجماعة. أيضا سياسة الحزب الوطني وهي سياسة النظام المبارك. أيضا ليا نصيحة كبيرة جدا للإخوان المسلمين كجماعة وأنا أعرفهم عن قرب، يعني بقول لهم يا جماعة الشارع المصري لما انتخبكم انتخبكم أنتم الآن في طور التجربة، فلا يأخذكم الغرور إن أنتم وصلتوا إلى أكثرية في البرلمان أو إن شاء الله يكون منكم حكومة أو حتى رئيس، إن ده أمر واقع إن أنتم ملكتم الشارع إطلاقا. أنتم في طور التجربة، فاحذروا ذكاء الشعب المصري، وإنه شعب فعلا بيعرف إزاي ينتقي وينصف جيدا، ولكن إذا خرج فيخرج يعني خروج غير متوقع يا جماعة، فاحذروا. أنتم في طور التجربة، فلا ينفع سياسة الإقصاء أبدا ولا سياسة المداهنة أو الكذب أو الغرور بالقوة، لأن ده إعادة إنتاج لنظام مبارك تاني للأسف الشديد، سواء برئيس يكون ديكور والمجلس يحكم من وراء ستار، أو برئيس منكم أنتم وأنتم حزب الأغلبية وتفضلوا تكلموا نفسكم، رئيس بيكلم حاشيته وأهله وخطاته في إقصاء لجميع الطوائف الأخرى. فهذا إعادة إنتاج لنظام مبارك ولن ينطلي على الشعب المصري أيضا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. سؤال آخر، أستاذ محمود اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أنا في البداية الشيخ أنا مؤيد للشيخ حازم قلبا وقالبا،
تمام، ولكن
كل ما يقرب انتخابات الرئاسة يقرب يوم الانتخابات بيزيد التشاؤم وخوفي من النزاعات والانشقاقات اللي ما بين الإسلاميين مع بعضهم البعض.
نعم.
كان نفسي يجي المرشحين للرئاسة الإسلاميين يجوا على طربوزة واحدة في أي برامج، البرامج الكتيرة اللي احنا بنشوفها الآن دي، يجوا يعرضوا كده وجهة نظرهم وخبراتهم السياسية في لخدمتهم في الدين قبل خدمة الوطن، ويجوا كده ونختار احنا ما بينهم. لكن
اللي حصل بخلاف ذلك، ولو كنت شاهدت معانا حلقة الشيخ أحمد السيسي حينما كان معه الأستاذ محمد القدوسي، قال أنا أخشى أن تكون انتخابات الرئاسة القادمة سببا في شق الصف كما حدث إبان حرب الخليج، يعني حرب دفع عدوان العراق على الكويت. شكرا لك أستاذ محمود. أستاذ خالد السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل أستاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازي دكتور؟
أهلا بيك، تفضل
حضرتك.
أهلا،
برحب بالدكتور محمد عباس ونشكرك والله على الكلام الطيب ده.
الله يحفظك.
وبس ليا تعليق بخصوص جماعة الإخوان المسلمين، يعني
نعم.
احنا كنا بنحبها ونوقرها ووقفنا جنبهم في الانتخابات، فشعارين دلوقتي ان كأن الحزب الوطني هو الموجود. الناس بتتكلم في طريق واللي هم بيعملوا اللي هم عايزينه برضه في طريق، يعني يطلعوا يعملوا تصريحات مش هننزل مرشح، احنا هندعم مش هندعم مرشح اسلامي، وتلاقي كل الكلام بيتغير يوم عن يوم. وبعدين اللي ظاهر للناس كلها ان اكيد في صفقه واضحه وظاهره بين الاخوان وبين المجلس العسكري، احنا مش عارفين طبعا ابعادها ايه.
نعم،
وهم بينسوها بس يعني المعالم بتاعتها واضحه، مش محتاجه ان هي تتداري، يعني الموضوع واضح للعلن.
طيب شكرا.
وانا بس يعني بسال جماعه الاخوان، يعني لو هم دلوقتي طلعوا مرشح منهم، يعني مش حاسين انهم هيفقدوا مصداقيتهم تماما عند الناس؟ على فكرة كتير قوي من الناس اللي انتخبوهم مش جماعة الإخوان بس هي اللي انتخبت الإخوان المسلمين في الانتخابات،
مش أفراد جماعة الإخوان،
من العوام. فالعوام دول أصلا فقدوا ثقتهم في الحرية والعدالة.
الله
واخد بال حضرتك،
واخد بالي.
وبرضو رسالة لحزب النور، ان لو هم ظنوا ان اتشاحهم بعداية الإخوان هي دي اللي هتعمل لهم أساس ورسوخ سياسي، يعني أعتقد هم يخسروا كتير جدا جدا جدا، لان كانت الرساله الواضحه منهم ناحيه الناس احنا جايين عشان نطبق شرع ربنا ونقف مع كل ما هو اسلامي.
نعم.
وقالوا لنا ما تختاروش الا اللي يقول احنا مع تطبيق شرع ربنا. فكون ان هم يطلعوا يعكسوا الكلام ده يبقى بصراحه هم كمان فقدوا مصداقيتهم، وصدقني بيخسروا كتير جدا. واحنا حزينا جدا على حزب كنا نامل فيه الخير، يعني نخاف ان الحزب ده والعياذ بالله يقع وما يبقالوش قومه تانية يعني.
نعم، شكرا لك استاذ خالد. اخر اتصال في حلقه الليله استاذ جمال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم اخي جمال.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور وسام.
اهلا بيك.
اولا انا برشح الشيخ خالد بن سليمان، ولكن يعني طب بس سؤال، هي عقيده الوحده الوجود ايه رايك في العقيده ديت؟
عقيده ايه؟
وحده الوجود.
انت بتسال الدكتور محمد؟
ايوه
تمام.
عقيده وحده الوجود اللي هي في كتب السيد قطب ان الاخوان بيعتبروا همزه من رموزهم.
انا بس عايز اقول لك حاجه، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان يعني الشيخ سيد قطب كان له خطأ فكري أو شيء من هذا،
لم يقل بها أبدا.
أقول
له
أنا بس
ثم
هو لم يقل بهذا الأمر بهذه الصورة اللي حضرتك عايز تعرض. نحن نتفق ونختلف مع كتابات الشيخ سيد قطب، لكن لا نستطيع إقصاؤه ولا رفضه بشكل تام. شكرا لك أستاذ جمال. أعود إليك دكتور محمد. مداخلة الدكتورة إيمان كانت ملخصها إن ليها ملاحظات على جماعة الإخوان كما أكثر هي المداخلات الآن، وبتقول إن دي بتفكرنا بسياسات النظام السابق وتحذرهم من الغرور وإقصاء الآخر.
يعني أفرج قليلا من غضبي على الهجوم على السيد قطب بما ليس فيه ولو فيه، ومؤكد له أخطاء له عيوب، لكن أن تتهمه بنظرية وحدة الوجود هذا شيء خطير ويتصل بأشياء أخرى، لذلك سأركز عليها الآن. في بعض البلاد العربية انطلق بعض الشيوخ يكفرون الشهيد سيد قطب، وكان هؤلاء عملاء للمخابرات الأمريكية، هؤلاء معروفون والقصة واضحة وكثيرة، قد يخدع بعض منا بها. سيد قطب لم يقل أبدا بوحدة الوجود، ومن يقول بوحدة الوجود إنسان كافر، أنت تحكم عليه بأنه إنسان كافر. فاتق الله يا أخي، ويعني انظر إلى موضع كلماتك أولا. نقطة أخرى بالنسبة للإخوان، هم وضعوا نفسهم في ورطة شديدة، هم لا يتصور، يعني هم أذكياء جدا، ولا أدري كيف يقعون في هذه الأخطاء. الآن هم مسؤولون أمام الشارع المصري، وهم متهمون بالتردد، بعدم الوفاء بوعد، باتخاذ، لأن هذا الوعد أصلا كان خطأ وما كان يجب لهم أن يتورطوا فيه، ليست هذه سياسة. وحتى لو وقعوا فيه وقت ما ثم اكتشفوا أنه خطأ، كان عليهم أن يعودوا إلى الحق، لم يفعلوا ذلك كله وتركوا الأمر يصل إلى هذه المرحلة. الآن تتشرذم أصوات المسلمين، سوف يتحملون المسؤولية أمام الأمة وأمام التاريخ وأمام الله عن أنهم لم يقوموا بأهم دور كان يجب عليهم أن يقوموا به، وهو جمع كلمة الأمة وهو اختصار هذه الأعداد الهائلة، وهو أن يتخذوا موقفا حاسما من الجيش ومن اللجنة الانتخابات العليا من هذا محاولة إهانة منصب رئيس الجمهورية بهذا الشكل. كان عليهم أن يتخذوا مواقف عديدة لم يتخذوها، وهذا سيصب ضد مصالحهم. نقطة أخرى، هم يظنون أنهم كانت أفكارهم في البداية أن يأتوا برئيس توافقي، وكان هذا خطأ فادحا، لا يوجد توافق بين الشيطان وبين ملاك.
تسمح لي دكتور، هل فعلا هي كانت أخطاء أم أنها مرحلة من مراحل بالونات الاختبار؟
ما أظنه أنه ارتباك،
يعني
لأن بالونات اختبار بهذه الطريقة أساءت إلى الإخوان كثيرا. بالونات الاختبار تطلق كي تجنبهم الحرج، بينما هم غارقون الآن في الحرج، وأي قرار سيتخذونه الآن سوف يكون محسوبا عليهم وليس
طيب
لهم.
خليني أفكر مع حضرتك، أنا آسف يعني المقاطعة، بس عشان النقطة دي حساسة شوي. لماذا هم غارقون الآن في الحرج؟ هم يملكون قاعدة شعبية كبيرة، مهندس عبد النعم الشحات قال ما نصه إن لو هناك مرشح إسلامي تدعمه جماعة الإخوان، الدعوة السلفية ستدعمه حتى لا تتشتت أصوات المسلمين. فلماذا يشعرون بالحرج؟ مطمئنون أن الشارع معهم.
هم أسرى شيئين، تجربة ماضية بالغة القسوة والمرارة جعلها الله في ميزان حسناتهم وقد أبلوا فيها بلاء حسنا، ثم ضحية شيء آخر إذا جازت استعمال كلمة ضحية، النصر الهائل الذي لم يكونوا يتوقعونه، أحدث هذا نوعا من فقدان التوازن. هذا هو ما حدث في حرب أكتوبر 73 عندما حققنا انتصارا هائلا في العبور ولم نطوره للممرات، وما زلنا حتى الآن ندفع ثمن هذا. ثم أن هناك بعض الأفكار الخاطئة عند الإخوان بالنسبة للليبراليين في مصر، وأنه يمكن التوافق معهم بشكل أو بآخر. لم ينظروا مثلا إلى ما حدث في تونس، ماذا يفعله الآن الرئيس الليبرالي أو الرئيس الماركسي أو الرئيس غير الإسلامي. صحيح أن إخوتنا السلفيين هناك ارتكبوا أشياء فظيعة وهائلة، وقد بلغ بهم الأمر يعني الجرأة، وأن فعلوا شيئا هائلا، لقد طلبوا بأن تدخل المنقبات الكليات أمرا هائلا، وطلبوا ما هو أعظم من ذلك أن يسمح لهم بالصلاة داخل الكلية. هذا الأمر الهائل، هذا ما يفعله منصف المرزوق الآن الذي سمى المجاهد الكبير والعالم واجد غنيم بأنه جرثومة، بينما هذا الرجل البشع البذيء هو الجرثومة. الليبراليون لم يدرك الإسلاميون أنهم الآن في المنحنى الأعلى لقوتهم، وأن هذا المنحنى لابد سيميل إلى النزول مرة أخرى، وأنه لو أتى ليبرالي ليكون رئيس جمهورية فليس من المتوقع أبدا أن يحصلوا على هذه النتيجة بعد ذلك. لم يكن العالم كله بما فيه الأمريكيون والإسرائيليون يتوقعون هذه النتيجة، سوف يعملون كل الحيل التي يملكونها ليجردوا الإخوان منها. هم الآن في الذروة العليا التي يجب عليهم أن يستغلوها، وما كان أقدرهم بأن يستغلوا وجود الشيخ حازم وأن يدخلوا بكل القوة والعنف، لا أقصد العنف، الشيخ حازم إنسان عاقل في هذا. ثم النقطة الأساسية والجوهرية، هل ستأتون بمبارك آخر؟ هل ستأتون برجل لا يحاسبه أحد منكم؟ وأقول هذا أيضا لبعض الإخوة السلفيين الذي يتكلمون عن المبايعة وأنه بعد المبايعة سيجب علينا أن نطيعه طاعة عمياء، ليس في الإسلام طاعة عمياء، المبايعة مشروطة بشروط، وسيدنا أبو بكر معروف الشروط التي وضعها لمبايعته، أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله لا طاعة لي عليكم. هذا كله موجود. الإخوان والسلفيون ألم يكن من الممكن أن يتشكل بالمفاوضات وبالجلوس وبالكلمة الطيبة برنامج كامل للرئيس يفرضونه عليه ويحاسبونه عليه ويعزلونه إذا أخطأ فيه؟ لماذا هذا الموقف المتصلب؟ لماذا هذا الموقف الذي يسيء إليهم ويسيء إلى الأمة؟ والله ليس حبا للشيخ حازم، الأمر في منتهى الخطورة، ويحتاج فعلا لشخصية الشيخ حازم ولقوته لعقله ولاندفاعه، وسيكون محاطا ومحاصرا بكم لماذا لم تفعلوا ذلك. فإن أخطأ رفع الحرج عنكم ولم تكونوا أنتم الذين أخطأوا، وإذا نجح كان نجاحه منسوبا إليكم، أنتم أخطأتم خطأ فظيعا. إذا تفتتت الأصوات وأتى غير إسلامي أنتم الملومون أمام الأمة والتاريخ، إذا أتى رئيس منكم وفشل أنتم المسؤولون أمام الأمة، وضعتم أنفسكم في موقف في غاية الحرج، أداؤكم ضعيف، وفي يعني خضم الأداء الضعيف في مجلس الشعب. أناشد الأستاذ ممدوح إسماعيل وأناشد أعضاء مجلس الشعب مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، ما زالت غزة غارقة في الظلام، تنفيذا لأوامر إسرائيل، تنفيذا لتحالف المخابرات المصرية مع إسرائيل. المخابرات المصرية للأسف، وهذا منشور ومعلن، تصر على أن كميات السولار الذاهبة إلى غزة لابد أن تمر من خلال المعبر الإسرائيلي وليس المصري. هذه إهانة كبرى، أرجو من مجلس الشعب أن يوقفها على الفور. ثم أظن أن جزء من أزمة السولار الداخلية محاولة لتغطية هذا الأمر بشكل أو بآخر، نعطي الغاز لإسرائيل بربع ثمنها أو بخمس ثمنه ونضن به على إخوتنا، أخطاء هائلة. أنا أدرك وأريد أن أطمئن الإخوان أنني منهم، بل يعني لا أقولها ضاحكا وإن بدت ضاحكة، أنا الذي أتهمهم بأنهم ليسوا من الإخوان. أنا في نخاع الإخوان وفي صلبهم، التصرفات حتى الآن ليست قوية بما فيه الكفاية. النقد الذي تسمعونه منا الآن لن يظل هكذا على الدوام، إنما في الشهرين القادمين، لأن أعصابنا كلها مشدودة، نخاف على النصر الهائل أن يضيع من بين أيديكم، أن يتسرب من بين أيديكم. لذلك نصدقكم في النصح ونلح عليكم فيه ونكون حادين أحيانا. فأرجوكم، مباحث أمن الدولة انتهت، مبارك انتهى، تصرفوا في العلن، الجاؤوا إلينا في كثير من الأحيان، وأرجو أن أخفف هذه السخونة قليلا. أشبه ما يحدث الآن من مناورات ومفاوضات بفتاة عفيفة ومدير سيء يراودها عن نفسها، الطريقة الوحيدة لكي تنتصر عليه أن تجعل الأمر علانية أمام الناس كلهم. لو تفاوضت معه في الخفاء، لو حاولت أن تنقذ شرفها دون أن يعلم الناس، لن يحميها أحد. هكذا أنتم يا معشر الإخوان، وهكذا الأمة كلها، لا تتصرفوا في خفاء بعيد عنها، لا يجب أن تفعلوا ذلك.
نعم، أشكرك جدا على هذا الختام لهذا اللقاء. شكرا لك دكتور محمد عباس على كل هذا الطرح الذي قدمته لنا اليوم.
بارك الله فيك
وفيكم. بارك الله. شكرا لكم مشاهدينا، على خير ألقاكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام.